بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان إن كفيناك المستهزئين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. حلقتنا النهاردة مشاهدينا الكرام بنتكلم عن إن كفيناك المستهزئين، نتكلم عن سيدنا النبي محمد بطريقة مختلفة وبعرض جديد بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نتكلم عن خطة الأعداء للقضاء على الإسلام، 10 نقاط بيحاولون السيطرة والقضاء على الإسلام من خلال 10 نقاط هنتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. وفي النهاية نعمل إيه؟ كل واحد مننا يعمل إيه؟ كل واحد مننا دوره اللي يعمله من أجل نصرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ 3 محاور هنتكلم فيها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. في البداية نرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ علاء السعيد، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
هنتكلم زي ما بقول فضيلة الشيخ علاء أن احنا هنتكلم عن سيدنا النبي محمد، ثم خطط الأعداء للقضاء نعم. على الإسلام، ثم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، على قدر حبك للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وإيمانك برسول الله عليه الصلاة والسلام، على قدر تأثير هذه الأحداث المؤخرة فيك.
نعم.
بعض الناس ربما تأثر في حلقة، وبعض الناس ربما تأثر ساعة، وبعض الناس ربما إلى الآن لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب، ربما ينام ويحلم أحلاما ويرى رؤى، كلما يتذكر الموقف تدمع عينه، يخشع قلبه على حبيبه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لتفاوت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ولتفاوت إيماننا برسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. فالإيمان يزيد وينقص كما ذكر علماؤنا، وكما ذكر ذلك في أحاديث رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه ما يدل على ذلك. أنا قرأت عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولغيره من العلماء، قال لو أن المسلمين في الصرم المسلول، يقول لو أن المسلمين أو المؤمنين لم يستطيعوا أن ينتقموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن يقيموا الحد الذي حده الله على من سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتدري ما الذي يحدث؟ سن الله تبارك وتعالى أن يقيم الحد بنفسه، وأن ينتقم الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. يقدر ربك تبارك وتعالى أشياء لينتقم لرسوله عليه الصلاة والسلام. اقرأ في كتب السير، في غزوة أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشارك الناس حتى في المعارك في الحروب، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعطي أوامر ونواهي وفقط، إنما كان صلى الله عليه وسلم يشعر بالناس، مع عواطف الناس ومشاعر الناس ووجدان الناس. إذا أمرهم ببناء المسجد يحمل معهم عليه الصلاة والسلام، وفي المعركة يكون في المقدمة يأمر وينهى صلوات الله وتسليماته عليه. يلبس لأمة الحرب وهو في أرض المعركة، وفي غزوة أحد يأتي رجل لعنه الله دخل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، على المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما انكشف الأمر عن رسول الله وانكشف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تخلف الرماة وحدث ما حدث، وبدأ المشركون يهجمون على النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا قتله، فرفع السيف رجل يقال له عبد الله بن قمأة ونزل على حبيبنا عليه الصلاة والسلام. تخيل أن رأس النبي تضرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس على رأسه المغفر، واقي الرأس من حديد، نزل هذا ويقول له اسمع الكلمة، قال خذها وانا ابن قمأة، انا بقى عبد الله ابن قمأة، خذ. لدرجة
قال العلماء من شدة الضربة نزل المغفر وضغط على رأس النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل حديد المغفر في وجنتي حبيبنا
صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم, وبدأت الدماء تنزف من وجه رسول الله
صلى الله عليه,
صلى الله عليه وسلم. تتخيل هذا الموقف, حتى بعض الصحابة أراد أن يخلص يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديد, فخشي أن يجرح الوجه الكريم الوجه الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام, فبدأ يفعل هذا بأسنانه حتى
صلى الله عليه وسلم
كسرت أسنان هذا الصحابي الجميل فما زادته إلا وسامة. تخيل ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو يقول له خذ هوان ابن قمأ, قال أقمأك الله, أقمأك الله يعني يا رب ربنا يقطعك. إيه اللي يحدث؟ عاد بعد غزوة أحد, مين اللي هينتصر للرسول
عليه الصلاة والسلام؟
مين اللي هيقدر النصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذه الضربة أتضيع هباء؟ هذه العبارة التي خرجت من فم هذا الكافر تضيع هباء؟ لا ورب الكعبة لن تضيع ولن تسقط. ذهب الرجل إلى بيته, قالت له امرأته إن غنمك في مكان كذا, اجمع غنماتك. ذهب يجمع غنماتي, هذه هنا هذه هنا, كان عنده مجموعة من الغنم, فوجد تيسا, تيس موجود على سفح جبل, هو لا طلع على الجبل عشان يأتي بالتيس.
نعم.
سبحان الله, وهو طلع على الجبل ارتقى على الجبل شيئا فشيئا, كأن التيس ينتظره في هذا المكان, فحينما وقعت عين التيس عليه جرى التيس كما يحكي أهل السير بكل قوته ليضرب عبد الله بن قمأة فيسقط من على الجبل ليقطع بدنه أمام الجبل ليحدث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه. فاعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى سينتقم لرسوله وسيرينا في كل هؤلاء في كل أعداء النبي عليه الصلاة والسلام آية من آياته وعبرة من العبر. أنا أتذكر الآن في البداية والنهاية لابن كثير وفي تاريخ ابن خلكان حتى في حوادث سنة 665 تقريبا, قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية, وهذا من أعجب ما قرأت من انتقام الله تبارك وتعالى من لرسوله ممن سب الرسول ووقع وتعرض للرسول. ده ما سبش النبي, كان يقول ابن كثير رجل كان يقال له أبو سلامة, بئس الرجل أراد يوما أن يستهزئ بسنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأمسك بالسواك سنة الحبيب
عليه الصلاة والسلام. نعم.
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أتدري ماذا صنع هذا الكافر؟ مسك سنة النبي السواك وقال يقول لكم هذا, سن لكم أن تستكوا بهذا, لن أستاك به إلا في الموضع الذي يخرج منه الفضلات. أراد أن يضع السواك في هذا الموضع, وبالفعل أمسك بالسواك ووضعه في هذا المحل واستاك بالسواك في هذا المكان. يحكي القصة ابن كثير وابن خلكان في تاريخه. من أول ما صنع ذلك أو استهزأ بسنة الرسول. وهناك من يستهزئ بالثوب القصير وباللحية وبالحجاب, ما هو هذا هدي الرسول وأمر الرسول وشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بدأ يشعر بألم في بطنه, يلف على الأطباء ويأخذ ما يستطيع من دواء, لا طبيب نافع ولا دواء نافع. يقدر ربك, يقول ابن كثير رحمه الله, بعد 9 أشهر من الآلام والأوجاع, ألم وأوجاع, راحوا يعملوا للرجل ده عملية, شقوا بطنه وفتحوها, أتدري ماذا وجدوا؟ وجدوا جنينا بداخل بطنه, رأسه رأس سمكة, وله من الأرجل 4 أو 6, وله ذيل وذنب, مخلوق عجيب. حينما أخرجوه ابنته رأت هذا قتلته. ما هذا؟ ده رجل, إيه اللي حدث؟ قتلت هذا المخلوق ظل يتألم، قال لقد قطع أمعائي، لقد فعل فيه. مر أول يوم يصرخ ليل نهار، ثاني يوم ليل نهار، في الثالث مات وهو يصرخ وأنتن بدنه واسود وجهه، وانتقم الله لرسوله
سلم يا رب
صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن أن الأمر لو سكتت الدنيا، لو سكتت الدنيا وما انتصرت للنبي عليه الصلاة والسلام، ينتصر رب العالمين لرسوله صلوات الله وتسليماته عليه. أنا لي حق يا أخي، أنا لي حق. كل مؤمن من المؤمنين له، تخيل من وقع في الرسول عليه الصلاة والسلام، لله حق وللرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكل المؤمنين الأوائل والمؤمنين الحاليين والمؤمنين إلى يوم القيامة لهم حق. عند مين؟ عند من وقع في حبيبهم وخليلهم وقدوتهم وأسوتهم محمد صلوات الله وسلامه عليه.
يحتاج لتوضيح أكثر.
إنا كفيناك
المستهزئين.
المستهزئين، تخيل كده شيخ الإسلام كان بيتعرض لمسألة في الحكم الشرعي، يعني لمن سب الرسول وخلاف أهل العلم في ذلك. تخيل هو بيتكلم بيقول الحق لما يبقى متوزع، موزع على أكثر من فرد، ألا يمكن أبدا أن يسقط، صعب إسقاطه، بيبقى إيه صعب. لو واحد سرق منك حاجة، مين اللي له حق الآن؟ جهتين، الجهة الأولى هي الرب الذي نهى عن السرقة، الجهة الثانية أنت. خلاص كده؟ أنا لي حق عنده؟ الجواب لا. أنت واخد بالك؟ ليه؟ لأنه سرقك أنت. طيب لو سرق من المال العام، واحد سرق من المال العام، مين اللي له حق عنده في 35 مليون في مصر؟ الجواب 35 مليون لهم حق عنده. 85. 85 مليون لهم حق عنده، ويأخذوا هذا الحق إن لم يأخذوه في الدنيا يأخذوه. يعني ما أصبحش حقيقه يوم القيامة واحد إنه سرق واحد، إنما كأنه سرق كام؟ 85 مليون. تخيل بقى، يأخذ من سيئاتهم أو يأخذون من حسناتهم. 85 مليون ده لو خدوا من حسناته هيفضل إيه اللي عنده؟ ولا لو خذ من سيئاتهم أين سيذهب؟
الدليل على ذلك
الحق، ما هو الحق موزع، مش دول هل لهم حق؟ المال العام ده بتاع مين؟ يعني لو جيت سألتك دلوقتي مثلا المال العام حق المين؟
الكل،
حق كل المسلمين، صح ولا لا؟ لما واحد يجي يسرق منه، يبقى إذا مين له حق؟ أصحاب هذا الحق اللي لهم عنده حق، اللي هم مين؟ الكل اللي انت قلت عليه. طب لما يتسب النبي
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، مين اللي يبقى له حق؟ مين له حق؟ هو يقدر شيخ ولا مجلس من الشيوخ يقدروا يتنازلوا عن سب الرسول؟
لا.
ويقولوا احنا عفونا؟
لا لا لا،
ده الكلام ده لمين؟ مش لأجدع شيخ ولا أكبر شيخ ولا أكبر مجلس ولا، ده الكلام ده حق لله وحق للرسول وحق للمؤمنين اللي ماتوا واللي موجودين واللي لسه ما جوش للدنيا. ليه؟ لان ده مين بالنسبه لهم؟ هذا نبيهم صلوات الله وتسليماته عليه. في المساله في منتهى الخطوره. تعالى انا هقول لك على من اعجب ما قرات، عقبه بن ابي معيط ماذا صنع للرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وبالرغم من ذلك، انت عارف عقبه ده اللي في يوم من الايام خنق النبي
صلى الله عليه وسلم،
وكادت أنفاس النبي أن تخرج واحمرت عينه، بالرغم من أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ضربه بيده ربما ما قام منه، كان قويا صلوات الله وسلامه عليه، بدن قوي. وبالرغم من ذلك ما فعلها صلى الله عليه وسلم، لأنه في التوقيت ده مأمور بغير كده. يروح عامل إيه؟ يأتي أبو بكر الصديق يرى الموقف، ما تحمل أن يرى حبيبنا وخليلنا عليه الصلاة والسلام أو سيدنا رسولنا نبينا في هذا المنظر، فيضرب عقبة ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وبعض كتب السيرة أن النبي كان ساجد ودس على رقبة النبي
عليه الصلاة والسلام.
عارف أستاذ ملهم الرجل ده يحصل له إيه لما يجي يموت؟ يخرج الله تبارك وتعالى فضلاته بدلا من دبره من فمه، ويموت وهو كذلك.
سلم يا رب، سلم يا رب.
الوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتكلم على مين؟
صلى الله عليه وسلم.
انت بتتكلم على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم.
الأمر يحتاج الى توضيح اكثر واكثر فضيلة الشيخ علاء. لمن يقعون في عرض سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يسبون المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون عاقبتهم وكيف يكون جزاؤهم. حستأذن حضرتك واستأذن المشاهدين الكرام في فاصل، وبعد الفاصل نعود لنستكمل الحوار.
والفرحة زائدة كبرى سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفداء. حي على الفداء.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونعود مرة أخرى للحديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض النماذج التي تعرضت للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كانت عاقبتهم وكيف كان جزاؤهم من الله سبحانه وتعالى. نعود فضيلة الشيخ علاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كما ذكرت لك بأن الله تبارك وتعالى ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
كما ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق
صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليه، والوقوع فيه ليس بالهين. ولذلك شوف، أنا ذكرت بعض أهل العلم كان بيتكلم على عقبة بن أبي معيط، إن عقبة مات إن قطعت عنقه، واللي خرج الفضلات من فمه رجل يسمى غيطل السهمي. عارف تسمع عن القديانية والأحمدية؟
نعم.
ميرزا غلام أحمد، الرجل ده فضل نفسه على الرسول، قولوا كلمات كتيرة وادعى أنه هو يعني منه لله ونزل على كتابه، وقصته طويلة جدا. عارف لما مات بنفس الصورة، دخل الحمام وتعبان ومش عارف ايه، وكان عامل للإنجليز، وبدأ الفضلات بدلا من أن تخرج من دماغه خرجت من فمه، ومات على هذا الوضع. شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يهينهم. الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر، في يوم كان في مسجد من مساجد القاهرة، يعني مسألة بقول لك إيه من المعاصرين. كان موجود الشيخ محمد شاكر، وطلع واحد يوم ما رجع طه حسين من فرنسا، واحد أمراء مصر أكرمه وبتاع، طلع ده بقى يخطب وبتاع، وهو بيخطب وعايز إيه، عايز يمدح الأمير إنه أكرم طه حسين. فيمدحه بإيه؟ يمدحه إنه يخلفه الرسول ويعرض في خطبته بالرسول. تخيل كده. وكان مفوها فصيحا لكن في الباطل، خرج يقول ايه، قال ما عبس وجهه وما تولى، يعني حينما جاءه الاعمى، يعني لما جاء طه حسين هو اعمى، لا هو عبس وجهه ولا تولى، يعني النبي لما يجي له الاعمى يبقى عبس وتولى، وده لما جاله الاعمى طه حسين ما عبس ولا تولى، وظل يتكلم بكلامه وعرض بالنبي
صلى الله عليه.
بعد ما صلى الجمعة راح قايم الشيخ محمد شاكر قال أيها الناس صلاتكم باطلة لأن إمامكم قد كفر على المنبر فقد تعرض لرسول الله
عليه الصلاة والسلام. نعم،
عرض برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه رحمة واسعة، قال لا، رأيت هذا الرجل وكان خطيبا مفوها وكان يتقرب للسلاطين ونحو ذلك، رأيته على باب من أبواب مسجد في القاهرة يحمل أحذية الناس حتى يحفظها حتى يعطونه شيء وهم خارجون. أشوف ربنا جعله إزاي الذلة والمهانة من بعد ما كان إيه، يعني زي ما بقوله كده خطيب السلطان، خدت بالك، وخطيب الأمراء، طب بمجرد أنه تعرض
للرسول
لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أرناط بتاع بيت المقدس. نعم. شوف بغضوا للمسلمين في التاريخ، شوف كان الحجاج يطلعوا عايزين يسافروا ولا بتاع، كان يسفك دماءهم، وعمل عمايل في المسلمين غير عادية، كان يمسك يا راجل الناس رايحة تسلم نفسها ليه يقتلهم، خدت بالك، ويذبحهم في بيت المقدس، ما لغاية ما وقع في رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
علم المسلمون بذلك اغتاظوا غيظا شديدا. عارف من ضمن اهداف صلاح الدين في معركة حطين اول ما دخل بيت المقدس، قال اين ارناط، جابوا له ارناط فقتله، قال اليوم انتصر لرسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ده جزاؤك عندنا اليوم انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه رجل عنده ام ولد، في سنن ابي داود ام ولد يعني اما، خدت بالك، عنده حملت منه،
تمام،
ام الولد دي تعرضت للرسول، ما كانتش مؤمنه، وكان راجل اعمى وكانت بتحسن اليه، مسك المغول، المغول ده اللي هو سيف قصير كده زي الخنجر كده اكبر منه بشويه، اول ما جاب راح مخلص عليها. النبي عرف صلى الله عليه وسلم كيف وبتاع، وجمع الناس، قال يا رسول الله نهيتها كثيرا ان تتكلم عليك وان تسبك، ما تحملت، مش متحمل انه يسمع سب للرسول بالرغم انها كانت تحسن اليه. فغيرته للنبي عليه الصلاة والسلام دفعته لذلك، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها. فلذلك أمر الوقوع في النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أنه لن يترك، لكن أنا مش عايز نيجي نحكي إيه حكاوة بقى كتيرة، وإن فلان سب وحصل له كذا وفلان سب وحصل له كذا، لا، إحنا عايزين نفهم الناس أن القضية مش الرسول بس صلى الله عليه وسلم.
طيب، ممكن يفهم من كلامك الآن الشيخ علاء أن في الوقت الحالي والحاضر وواقعنا المعاصر الهجمات اللي بيتعرض لها الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الفيلم السيء اللي تكلمنا فيه طوال الأسبوع الماضي. إذن لابد من قتل، يفهم من كلامك إذن لابد من قتل من تعرضوا لسيرة المصطفى ومن تعرضوا للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لابد من حرق السفارات، إذن لابد من قتل السفراء إلى آخره.
لا، من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حد عندنا القتل. من الذي يقيمها؟ ليس أنا ولا أنت. ليه؟ لما يحدث عليها من مفاسد أكبر.
من يقيم؟
الذي يقيمها نحن نريد من ولي الأمر أن يفعل هذا، أن يطالب بهذا، أن يضع القانون بهذا، أن يضع القانون بهذا. وهذه فتوى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه.
أنا أرجو من الجميع أن يلتزم بكلام الشيخ علاء، لأن هذه جزئية مهمة جدا. مرة أخرى الشيخ علاء، من يقيم الحد؟
إحنا قلنا ولي الأمر.
ولي الأمر، ولي الأمر عندنا هو الرئيس مرسي.
أنا ما يجيش واحد الآن، أنا مثلا الآن جي واحد راح سبب الدين، رحت أنا جيت قتلته، سب الدين، سب ربنا، سب النبي، جيت قتلته، تحدث من المفاسد ما الله تبارك وتعالى بها عليه. بدل يعني تقول لي طب ما على زمن النبي عمل كده، على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان اللي ماسك البلد هو مين؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لمحمد بن مسلمة وغيره روح اقتل كعب بن الأشرف، وهو الذي أمره بذلك لما تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم وآذى الله ورسوله، وقال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فكانت الدولة محكومة من قبل مين؟
نعم.
من قبل الرسول. وإلا كانوا في مكة قبل الأحكام دي، كانوا في مكة. وهم كانوا في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعرض للسب، الجواب
نعم،
بيتعرض للشتم
نعم،
بيتعرض للضرب والإهانة
نعم.
أنا لسه جايب لك موقف عقبة بن أبي معيط وضع قدمه على رأس الرسول ووضع سال الجزور على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل أبو جهل مع النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل. لماذا لم يقتله واحد من صحابة الرسول؟ تقول لك الكلام ده منسوخ. خدوا بالكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاب الآيات بتاعة الفترة المكية وآيات الجهاد والكلام ده، قال إن دي مع نسخها بيعمل بها في وقت من الأوقات، يعمل بها في وقت من الأوقات. لذلك أنا أريد أن أبين لإخواني إن إحنا كمان لا نأخذ إنسانا بجريرة آخر، ولا تزر وازرة وزرة
أخرى
وزرة أخرى. لكن تخيل واحد مثلا قضية زي اللي أنا هقولها لك دي دلوقتي، واحد قدامي سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا في مكان في ولاية وإسلامية ونحو ذلك، وبعدين أنا ما تحملت ما تقت إن واحد يسب النبي، فتعرضت له ففعلت فيه ما فعلت. خدت بالك؟ هذا الكلام له اعتبار في الحكم الشرعي عند القاضي المسلم. أنت واخد بالك؟ فأنا أريد من إخواني أن نفهم مثل هذه الأمور لننزل أحكام العلماء في محلها. هذا كلام، هذا فريق من العلماء، وفريق آخر من العلماء يقول من سب النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ولا يقتل.
أيوه.
يبقى أنا عندي قول بيقول يقتل بكل حال ولا تقبل توبته.
نعم.
وعندي قول بيقول تقبل توبته ويقتل، وعندي قول بيقول تقبل توبته ولا يقتل. يبقى عندي كم قول كده من أقوال العلماء؟ ثلاثة أقوال. ممكن أنت وهذه الثلاثة أقوال فيها راجح ولا شك، وأنا مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه أرجح الأقوال في هذه المسألة، أن هذا الإنسان تقبل توبته بين يدي الله فين؟ في الآخرة. لكن من يدرينا؟ لكن حد في الإسلام لو أقيمت شريعة الله تبارك وتعالى وهناك ولي أمر سيقيم شريعة الله، من تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين.
نعم.
يعني الحكم ده مش لغير المسلمين، لا، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. لكن أنا أريد أن أبين لإخواني شيئا وأخواتي، إن هؤلاء لا يريدون رسول الله فقط. هؤلاء يا أستاذ ملهم عشان نكون الأمر به على المكشوف الناس تعرف، يا جماعة الإسلام له أعداء. أنتوا خايفين تقولوا أن الإسلام له أعداء؟ ناس عمالة تلف وتدور وتروح لك إيه ده الكلام ده مجموعة من الناس هي اللي عملت كده وهؤلاء غير مسؤولين. لا، في ناس عقيدتها كده، وفي ناس اتشحنت كده، وناس اتربت كده، وناس لها مخططات للقضاء على الإسلام،
ومن المنتسبين للإسلام
ومن المنتسبين للإسلام.
نعم.
من يساعد هؤلاء من أجل الدنيا.
نعم.
خدت بالك؟ ويقب بجوارهم من أجل الدنيا.
الأمر يحتاج إلى صراحة،
فأنا عايز إن الأمر يبقى مكشوف.
أيوة.
يا جماعة ما فيش حاجة في الدنيا. أنا هسألك سؤال، قناة الرحمة دي لها أعداء؟
بالتأكيد.
ملهم العسوي له أعداء؟
بالتأكيد.
أنا لي أعداء؟
بالتأكيد.
مفيش حد في الدنيا ملوش أعداء.
نعم.
استغفر الله العظيم يا إخواني وأخواتي، رب العالمين جل جلاله هناك من يعاديه، انت لما صحيح. واحد الف كتاب هي الاغلال عبد الله اللي اسمه القصيمي ده اللي ألحد ما الف هي الاغلال يقول ايه؟ قال من هذا الذي احتل عقول البشر؟ على مين؟ على ربنا. من هذا الذي احتل عقول البشر؟
نعم.
وربنا بيقول في القران ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يبقى في عدو لمين؟ عدو لله. قل من كان عدوا لله، يعني في اعداء لمين؟ في اعداء لربنا، في اعداء للدين، خدت بالك؟ في اعداء للافراد، في اعداء للدول، في اعداء للمجتمع. ما فيش حد بيعيش في الدنيا من غير عدو.
الحل إذن تجاه هذه القضيه،
الحل ان احنا نفتح الورق بكل صراحه ونقول هؤلاء لماذا يعادون الاسلام. الذين يعادون الاسلام صنف من اثنين في النهايه، اصناف متعدده لكن في النهايه حاجتين. واحد يجهل الإسلام فعاده، والإنسان عدو ما يجهل، خدت بالك؟ واثنين، واحد عنده هوى يعرف الحق وعنده هوى وحقد دفين ويحمله هذا الحقد وهذا الهوى على معادته للإسلام ومحاربة الإسلام. يبقى يا جهل يا
هوى،
يا هوى
أو حقد،
خدت بالك؟ الجاهل ده محتاج إيه؟ محتاج يعلم.
أي.
عشان كده بنقول عرفوا هؤلاء الناس بمين؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. عايزين نعجر ساعات، مش الفضائيات دي بتروح لفين؟ دي بيسمعها امريكا، القناه الرحمه بيسمعها امريكا.
نعم.
لا يشوفها في الفضائيات ولا بيسمعوها على النت؟
على النت.
طيب دول اوروبا، احنا عايزين ندخل للناس دي، ولو بعض مشايخنا ياجروا ساعات ويتاجر ليهم ساعات، يروح الشيخ محمد حسان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، يعرفوا الناس دي برسول الله عليه الصلاه والسلام ويتكلموا. يتكلف المسلمون مثل هذه الأوقات على أكبر فضائيات عندهم، ونأجر الوقت ويخرج ليفهم هؤلاء الشبهات اللي بيطرحوها واللي بيقولوها في الأفلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام يحب سفك الدماء، يحب كذا، يحب كذا. نبدأ نتكلم في هذا. يبقى احنا عايزين نفتح الموضوع. الموضوع يا أستاذ ملهم اللي أنا عايز أتكلم عليه، إن القضية مش قضية الرسول بس، القضية قضية الإسلام ككل. في ناس عايزة تطمس الإسلام وحطت خطط، والخطط دي لها، هنذكر بعضها. عارف من ضمن خطط الإسلام إيه؟
ممكن القضاء على الإسلام.
ممكن واحد الآن يتعجب، ولا واحد يتعجب يقول أنت كل حاجة تحشرها يا أخي، أنا مش إيه رأيك بقى في الخطط دي؟ مش جايب كلام من عندي خالص.
صحيح.
ولا كلام من عند علماء المسلمين.
من
إحنا عايزين من كلامهم هم، وقولوا لنا أنتوا بقى. هو يقول إن أنا عدو وأنتوا قولوا له لا أنت صديق. هو يقول أنا بكره وأنتوا قلبوا الكلام قولوا هو بيحب. ما هو في ناس كده، في ناس عندها داء كده، خدت بالك؟ مش عايزه تعترف، خدت بالك؟ فاحنا بنقول هؤلاء اول خطوه فعلوها من ضمن الخطط القضاء على الحكم الاسلامي. ما تنزلش تحت حكم اسلامي. ايه ابعادك عن الشريعه؟ شباه وعمالين يلفوا، بقيت من سب الرسول عليه الصلاه والسلام عمال يلف 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 ليه؟ عشان يوصلني لتحكيم الشريعه.
وانا عايز اوصل لحاجه معاك في البدايه بس، وعايز المشاهدين ينتبهوا للكلام اللي هيتقال دلوقتي. احنا في الكلام اللي بيقال، والشيخ علاء قاعد بيركز على بعض الامور، بندعو الجميع ان هو ينتبه، حتى بدعو الجميع ان يسجل معانا، علشان اللي محتاج توضيح او محتاج اي تفصيل لجزئيه معينه او شيء الشيخ علاء هيقوله يا ريت يتواصل معنا ويتدخل معنا ويقول انا مش فاهم ده ونفهم، او حضرتك تضيف الينا اكثر واكثر. احنا عايزين نركز بس مع بعض دلوقتي. الشيخ علاء هيتكلم عن الخطط اللي هي موضوعة من اجل القضاء على الاسلام. هنقول 10 نقاط، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في الوقت. وخدوا بالكم العشر نقاط اللي الشيخ علاء هيقولهم دلوقتي، وانت بتسمعها وبتسمع كلامهم هم، مش كلام الاسلام، انت بتسمع كلامهم هم، شوف الكلام اللي موضوع، الخطط اللي موضوع، العشر نقاط اللي موضوع، هل هي موجودة بالفعل ولا لا؟ وشوفوا كده وانت بتسمع الكلام، وشوف بالفعل الكلام صح موجود ولا غلط، وتابعوا معانا. وياريت كل واحد يمسك ورقة وقلم ويتابع معانا إن شاء رب العالمين. وهنبدأ مع الخطط اللي وضعوها من عشرات السنين، من مئات السنين، اللي بتعتمد على خطوات تالية. هنبدأ مع القضاء على الحكم الإسلامي وماذا قالوا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أبو عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك، تفضل.
ممكن اكلم الشيخ علاء؟ الله يجزاك بخير.
اتفضل يا فندم.
اتفضل. الله يبارك فيك.
ازاي حضرتك يا شيخ علاء؟
الحمد لله. الله يبارك فيك.
الله يجزاك بخير. هو في امر شويه خطير بالنسبه للانسان، شخص كان من قبل ما يتوب كان يسب الله، ولكن من بعد تاب وحاله تصلح واش هذا الشخص هذا واش التوبه ديالو مقبوله ولا هو كان يسب الله بدون قصد كان يغضب. هذه حاليا هو في حيره الله يجزيه بخير.
هو حاليا في ايه؟
في حيره يعني محتار يعني واش التوبه ديالو مقبوله او
هو في حيره. ما الذي يتعبه؟ اللي يتعبه
واش التوبه ديالو مقبوله انه تاب اصلا؟ هو اصلا كان يسب الله من قبل ولكن كان الله. لا يعرف معنى الكلمه التي ينطق بها. حاليا هو تائب
ويريد التوبه.
يريد التوبه من سب الله تبارك وتعالى هازلا ام جادا كفر باجماع المسلمين. قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
له توبة؟ نعم له توبة. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما توبته؟ توبته أن يندم على ما صنع وأن يستغفر الله تبارك وتعالى وعليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين.
نعم.
وعليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين. بعض أهل العلم يرى إن كان متزوجا أن يجدد عقد النكاح من جديد، لكننا سنفتيه بأنه يبقى على عقده الإيه؟ على عقده الأول. وهذا كلام لفريق من أهل العلم عليهم. نعم. رحمة الله.
أستاذ صلاح أهلا وسهلا.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ علي؟
اتفضل يا فندم.
بارك الله فيك.
ذكرك علي.
الحمد لله الله يكرمك.
تفضل
احبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه.
بقول لحضرتك يا شيخ علي
اتفضل.
دلوقتي انت بتوصل معلومه ان عايزين نوصل للعالم الخارجي ما هو الاسلام ورسول
نعم.
الله. طب احنا عندنا في كل سفاره ملحق ثقافي.
صح.
الملحق الثقافي ده ما بيعملش حاجه خالص.
ولا فكره جميله صح.
ليه ما يبقاش الأزهر الشريف وحضراتكم تتولوا ملحق ثقافي دعائي وفي كل مقاطعة مع الدول العربية تتكون هيئة عليا للدعاة الإسلاميين نصرف عليها بميزانية من الدول العربية وبدل الملحق الثقافي اللي ما بيعملش حاجة ده يبقى ملحق ثقافي دعائي بالإسلام والرسول الله عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا. كلامك جميل جدا ما شاء الله.
ويتعمل في كل مقاطعة ندوات علمية تعرف الإسلام وتعرف ما هو رسول الله عليه السلام.
نعم.
بدل ما احنا في الدول العربية مشتتين هو ده اللي هيجمعنا.
جميل. نعم. جميل الصلاة.
هي فكرة الإسلام توحد وحدنا كلنا كدول عربية.
نعم.
بدل الملاحق الثقافية اللي بتصرف على الدولة ميزانية الدولة والخارجية ومش الخارجية.
تمام.
ايه الفايدة من الخارجية والفايدة من ده كله؟
تمام يا حاج صلاح ربنا يكرمك رسالتك وصلت ولكن
مضبوط.
هي فكرة رائعة ودي الفكرة بنتمنى
عايزة مؤسسة تتولاها
مؤسسة الأزهر أو مؤسسة
الأوقاف.
وزارة الأوقاف الدكتور.
نعم.
طلعت عفيفي أو فضيلة الإمام شيخ الأزهر يا ريت هو هيقولك ان في بالفعل في بعثات وفي علماء
يدخل
ولكن حينما يتم التواصل بالملحق الثقافي زي ما الاستاذ صلاح عرض اعتقد انها هتبقى فكره رائعه وهيبقى لها مردود.
نعم.
كبير يا رب. الاخت ياسمين من الجزائر اهلا وسهلا.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا على الجهود الذي تقومون به. شكرا على التوعيه للمجتمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوه وكل شيء يجب على الانسان ان يحملها في نفسه. هذا الشيء له قدوه فعال على الانسان ربما.
نعم شكرا. طب الاستاذ هاني اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك يا استاذ ملهم والمشايخنا وحضرتك.
شكرا جزيلا استاذ هاني اتفضل.
فانا صراحه يعني نفسي اتكلم في حاجه كده ونص فيها ان شاء الله. يعني انا نفسي يا شيخنا يكون الازهر ليه دور ودور فعال ونفسي برضو يكون كذلك برضو دار الافتاء برضو نفسي يبقى لها دور في الاحداث لان في كتير جدا جدا من بعض الشباب اللي انا خبره ان انا كنت في الجامعه 4 سنين وبتاع فممكن عادي يبقى محب مثلا للشيخ فلان جدا جدا لكن ساعه الفتوى لا ده انا اشوف مثلا دار الافتاء اشوف شيخ الازهر فانا نفسنا والله بنطالب ان هم يكون لهم دور ودور فعال
يا رب يا رب
وربنا يجزيك خير يا استاذ ملهم ويجزي شيخنا الشيخ محمد حسان ويبارك فيه يا رب.
شكرا جزيلا استاذ هاني
كل مشايخنا ونسالكم الدعاء. السلام عليكم
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا استاذ هاني. طيب اعود الشيخ علاء الى الخطة الموضوعة للقضاء على الإسلام،
القضاء على الحكم الإسلامي. خدت بالك؟ وطبعا لا شك أن لما يغيب الحكم الإسلامي ده، بعض الناس الآن بتقول لك هو الخمر لما نقدمه للسياح حرام؟ دي حرام؟ هو التبرك حرام؟ تغيب الناس، الناس غابت. مرة أنا كنت مرة في سيناء واحد قال لي البانجو حرام؟ البانجو حرام؟ قلت له أحرام؟ راح قال لي إزاي، مش ربنا اللي طلعه من الأرض؟ هيطلع لنا من الأرض حاجة حرام ليه؟ عشان يختبرك، ما هو خلق إبليس وهو أصل الشر. أنت واخد بالك من الكلام؟ لكن مع وجود الحكم الإسلامي معظم هذه الأحكام بتعلم. ليه؟ لأن بيتحكموا عليه، بيتحاسبوا على الأمر وعلى النهي وعلى الحلال والحرام. فاكر أنت ساعة ما الفرنسيين بدأوا يدخلوا ياخدوا في أواخر الدولة العثمانية، بدأوا ياخدوا جزء من الدول الإسلامية، الإنجليز بدأ يدخل ياخد جزء، إيطاليا تاخد جزء، كأنهم قسموها تركة. خدت بالك؟ في وقت ضعف فيه المسلمون بسبب أيضا بعدهم عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، تركيا كانت محل الخلافة الإسلامية في اسطنبول، خلاص كده؟
تمام.
ده في أواخر الدولة العثمانية، وأواخر الدولة العثمانية كان في ضعف وكان في سلبيات موجودة هي التي سببت ذلك. لما بدأ بريطانيا وإنجلترا تدخل وراحت مستولية على الموضوع والكلام ده، بدأوا عايزين يفكوا الاحتلال، فقام بقى إيه أتاتورك وبتاع عشان يتكلم معهم، فبدأوا يعملوا معاهدة اسمها شروط كرزون. الشروط دي أربعة، عارف الشروط دي يتحط فيها إيه؟ إنجلترا بريطانيا بتشترط عشان تخرج من تركيا ايه؟ واحد، القضاء على الخلافة الإسلامية. يعني ايه؟ انتوا عاملين لي بقى واحد خليفة في تركيا يربط كل الدول الإسلامية دي ببعض؟ لا، الكلام ده مش عايزينه.
الغاء الخلافة الإسلامية
فتت. خد بالك، هو بيفكر في ايه؟ اتنين، اي محاولة لإعادة الخلافة من جديد لابد من القضاء عليها،
طرد الخليفة.
يبقى ما خلاص بقى، يبقى الغاء الخلافه. هيتبعها بقى طرد الخليفه والكلام ده، يبقى الغاء الخلافه. اتنين، اي محاوله لاعاده الخلافه من جديد لابد ان تركيا تعمل ايه؟ تتصدى ليها.
تمام.
طيب ثلاثه، خد بالك من الكلام، ثلاثه، لابد من انك تستبدل الحكم الشرعي باي دستور مدني، تاخده بقى فرنسي، تاخده انجليزي، تاخده بريطاني، خده من اي حته.
يعني انت عايز ايه؟ تختار دستور مدني بدلا من الدستور المستمد من الاسلام.
ما هو عمال يحط لك ايه؟ عمال يحط لك شروط اهو. خد بالك من ضمن الشروط، ان تقطع تركيا، اسمع، صلتها بالاسلام. طب هو حاطط الشروط دي ليه؟ كلها شروط فين؟ كلها شروط على الدين، الخلاف، والقضاء على اي محاوله لاعاده الخلاف، وتركيا تقطع صلتها بالاسلام، وتتغيب الحكم الشرعي من القضاء، وخد اي دستور مدني احكم به
بعيد عن الاسلام.
خدت بالك؟ الكلام ده مش بنالفه، تقرا في كتب التاريخ، المعاهده موجوده في كتب التاريخ، ما تقروش لواحد عالم من علماء الشرع، اقروها في كتب التاريخ العاديه.
برضو نقول نوضح لمشاهدينا المصدر برقم الصفحه بالكلام ده كله،
ما هي موجوده، احنا عملنا في مجله الرحمه، هي موجوده. جزاهم الله خيرا، عملوا وهذه خطتهم للقضاء على الاسلام، صفحه كامله فيها العشر بنود.
أيه.
في العدد ده. خدت بالك؟ اللي عايز يرجع للارقام والصفحات والكتب، كل حاجه بصفحتها. يبقى اول حاجه، وبعدين يقول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
الخيرة
من أمرهم. مش ده القرآن؟
لا.
اللي محفوظ ما بيننا، إن الحكم إلا
لله،
لا أفحكم الجاهلية
يبغون
ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. مش ده كلام ربنا؟ فالحكم لله العلي الكبير. قال لا، مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ اسمع، ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني بينهاك أن تشرك في حكمه أحدا، وهو سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. يبقى أول حاجة عملوا إيه؟ تغييب للحكم الإيه؟
الإسلامي.
عشان كده دلوقتي عايزين نرجع الحكم الإسلامي، مين اللي بيعترض؟ مين اللي بيعترض؟ ناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت عرفت إن على فضائية من الفضائيات، ما كنا أنا وأنت قاعدين في المجلس ودخل أحد إخواننا قال لك إيه؟ بعض النصارى طلع كان بيطلب بإيه؟ بالنصارى بيطلبوا بإيه؟ تطبيق الشريعة. بعضهم طلع على شاشة من الشاشات بالطلب. وهبعد لي البابا شنودة في مقال له سنة 1985 عمل مقال بيطلب فيه تطبيق ليه؟
الشريعة.
تطبيق الشريعة. قال لا،
قالت هو الزنا عندي حرام. طب وعنده هو ايه؟ عند النصارى هيبقى ايه حكمه؟ ايه القتل عندي حرام وعنده هو ايه؟ يبقى اول حاجة، اول خطة من خططين ان هم يبعدوا الناس عن الايه؟
آه.
عن حكم الاسلام.
أيوه.
خلاص كده. اتنين، عشان بس نعرف المسألة فين.
آه.
خدت بالك؟ تخيل ان في ناس بدأت تبص على الحكم الاسلامي دلوقتي ان رجوع للوراء. هترجعونا للوراء؟ ترجعونا 1400 سنة؟ ترجعونا العصر الخيام والجمال؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ عقول، عقول اتمسحت وهي فاكرة نفسها ان هي العقول المفكرة،
انها النخبة.
اه، واحنا اللي ما بنفهمش، احنا بتوع الخيم والجمال. خدت بالك؟ ما بنفهمش احنا. يا عم ده انا مش بردك لحكمي انا ولا لحكم فرد بشر. انت رايح بالدستور الفرنسي ده مين اللي حطه؟ الدستور الامريكي مين اللي حطه؟ انت بتقول على بشر، انا بكلمك على احكام مين؟ مش بشر ده، انا بكلمك على احكام مين؟ احكام رب البشر. يبقى مين فينا عقل؟ مين فينا هيبقى عاقل؟ لو انا جيت، انت دكتور وانا مش دكتور، فجيت وصفت وصفه لواحد مريض وانت دكتور متخصص وصفت وصفه، الراجل ده المفروض يسمع كلام مين؟
وهيرتاح لمين؟
المفروض مين؟
آه.
انت واخد بالك؟ طيب اتنين، بص تبقى دي القضاء على القرآن ومحوه.
هو كل جزئيه فيها تفاصيل كثيره، ولكن احنا بنجري، ولكن بنقول يعني الحاجة الخلاصة اللي في الجزئية نفسها في مسألة القضاء على الحكم الإسلامي، والتفاصيل موجودة في الجريدة، ولكن علشان يعني نقول ربنا يبارك بس في الوقت، نقول العشرة إن شاء الله.
القضاء على القرآن ومحو. عارف يعني القضاء؟ تقول لك إزاي يا عم القضاء على القرآن؟ ده المصاحب بالألاف بالملايين، وشوف المطابع، الله ده الخط جميل، شوفوا ده في محب برواز، هجيبه لك أستاذ ملم، برواز معمول بمية الذهب، آية الكرسي، أوائل سورة ياسين. القصة مش في الطباعة ولا في الخط الجميل. هم بيقولك عايز تطبع اطبع، عايز تكتب اكتب، لكن تحول القرآن لواقع عملي لا، تطبق القرآن لا. القرآن عايز تقرأه على الميتين اقراه، في المياتم اقراه، عايز تقراه وانت بتفتتح جلسة اقراه، عايز تطبق القرآن لا، نفذ القرآن لا. بدليل ايه اهو؟ شوف بص، وأحل الله البيع وحرم
الربا،
ده ايه؟ القرآن. طب ما تطبق يا استاذ مولا، انا عايزك تطبق، قولوا لي فين الربا وحرموا كلام ربنا، عايزكم يا أمة القرآن نفذوا القرآن. جلادستون قال ايه؟ جلادستون او جلادستون بيقول ايه؟ ما دام هذا القرآن فيهم، اسمع، فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق، اسمع، ولا هي نفسها تكون في أمان. يعني في مخطط خاص للقرآن الكريم، عايزين إيه؟ زخرف القرآن وإقرأ القرآن واطبع القرآن وحط براويز للقرآن، مفيش إشكال، لكن تطبيق القرآن لا.
جملة خطيرة،
العمل بالقرآن
خطيرة
لا.
جدا، نكررها مرة أخرى.
قال إيه؟ ما دام هذا القرآن فيهم،
أيوة،
فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق. هل هم بيقصدوا وجود الكتاب فينا؟
لا لا،
ولا بيقصدوا العمل باللي في القرآن؟
العمل.
مش هتستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق. يا أخي ده فهموا القرآن وعندنا ناس ما فهمتوش. فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق. اسمع اللي جاي دي كمان، مش متسيطرش وبس، ولا هي نفسها تكون في أمان، لأن عملهم بالقرآن هيجيبهم لغاية هنا. عملهم بالقرآن هيحكمهم العالم، عملهم بالقرآن هيخلي كل الدنيا تدين لهم وتخضع لهم. انت واخد بالك من الكلام؟ يبقى اذا عملوا مخطط للايه؟ للقرآن. تفكر ساعة ما دخلت فرنسا الجزائر عملت ايه؟ خدت 10 بنات وطلعت بيهم على فرنسا، ومدارس الفرنسية وثياب فرنسي ولغة فرنسية، كام سنة؟ 10 سنين، ورجعوهم وحفلة واعلام وضجة اعلامية، وحطوهم على المسرح وارفع الستار في قلب الجزائر بقى على العشرة دول. عايزين ايه؟ ما خد بالك، ما انا، وانت فاكر كل حرب الدبابة؟
لا،
كل
لا
حرب
لا.
الطيارة، كل حرب الصاروخ، في صواريخ من نوع اخر ودبابات من نوع اخر، و اهو يغسل ده، يرتبهولك
الفكر والعقل،
يفرمطهولك زي ما هو عايز، يبرمجك
وانت مبسوط،
وتبقى انت ماشي متبرمج
متمدن.
لا، متبرمج على ايه؟
آه.
متبرمج بتقضي على نفسك وانت مش شاعر، هو ده التمدن وإيد الحضارة. أول ما فتحوا لقوا 10 متحجبات صرخوا الإعلام ده عمل ضجة. أمال أنتوا كنتوا بتعملوا فيهم إيه؟ بقالكوا كام سنة بتعملوا فيهم إيه؟ قالوا وماذا نصنع إن كان القرآن أقوى من فرنسا.
الله الله
أمال إيه؟
الله الله
أقوى من فرنسا. فالقرآن باق والعمل به باق ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أنا أسألك سؤال. واحدة مذيعة قاعدة
أي
واحد زي طلع مع واحدة مذيعة خلاص كده فعمل كده هيقولوا عليه إيه؟
رجعي
ليه؟
مش بتبص لها.
طب أعمل لها كده بقى ولا عيب لها حواج بيه حلو كده بقى كده كويس
دعايه حديث وجديد
كده كده كويس
ده الخطاب الجديد.
امال فين كل المؤمنين يغضوا من
ابصارهم؟
انتوا عايزين مننا ايه؟ انا مش بقول لك بخالف فكري ده انا بخالف قراني ده انا بكلمك بقران لك فكرهم متزمت. قال يا عمي عشان يسهل على الناس وهم بيسمعوا انهم يستقبلوا الكلام ده. يا عمي مش بكلمك على فكر ده انا بكلمك على عقيد على قران على نصوص في القران. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للعلي ايه؟ اصرف نظرك فإن الأولى لك والثانية عليك. تخيل منهم اللي يتريق النظرة الأولى دي الفجاءة يقول لك مش النظرة الأولى ليا. شو بيعملوا ايه حتى الحديث الرسول بتسمع الكلام ده ولا انا بقلف؟
صحيح كلام صحيح.
واحد القضاء على الحكم الإسلامي. اثنين
القضاء على القرآن ومحوه.
يقصدوا ايه القضاء على محو القرآن ايه؟ شيل القرآن يعني؟
لا لا
يعني ما تحفظوش قرآن؟
عدم العمل به.
عدم العمل بالقرآن.
اي
عدم المرجعية ما يبقاش القرآن مرجعية لينا.
اي
خدت بالك ولا حكم لينا. خد الثالثة وصل على الرسول
صلى الله عليه وسلم. وسلم نقول الثالثة بعد هذا الفاصل الإعلاني ونعود مع الخطة الثالثة من الخطط اللي موجودة للقضاء على الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
سنعود بإذن الله
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
بي دي بي شوب اتصل على 377-2037 مع سبيد انت المستفيد.
عايز جسم رياضي وما عندكش وقت تروح الجيم ولا عايز تخس وزهقت من برامج التخسيس المكلفة واللي برضو ما بتجيبش نتيجة ولا نفسك تمارس رياضة الجري أو المشي بس مش لاقي لا الوقت ولا المكان المناسب؟ طيب بطلت تدخين وعايز تملى صدرك بهوا نظيف علشان تضمن انك ما ترجعش للتدخين تاني؟ ما تفكروش كتير بما اننا في عصر السرعة سبيد جابت الحل بسرعة. باور جيم هتوفر لك كل ده انت واسرتك كمان. هو ده الحل لانك بكل بساطة هيكون عندك جيم متكامل في بيتك بس مش اي جيم ده باور جيم يعني 5 اجهزة في جهاز واحد واولها تمرين المشي والجري وده لتقوية عضلة الرجل والسمانة والثلاثية واللي هنقوم بيه من خلال السير القوي ده اللي مجهز بشكل عملي بالشكل ده علشان يحافظ على اربطة الركبة ويحمي رجلينا من الالتواء اثناء الجري وبكده هنمارس رياضتنا المفضلة بأمان واحنا بنمارس أعمالنا في المكتب والبيت وفي أي مكان لأننا زي ما احنا شايفين ممكن ناخدها معانا لأي مكان وده اللي بيخليها سهلة التخزين. باور جيم دايما معانا في كل وقت وخلي بالكم في اللي بيراقبنا ومعانا دايما علشان يورينا النتائج أول بأول. أيوة لأنك أول ما تحط إيدك على المجسات دي هتقدر تعرف من خلال الشاشة الديجيتال دي انت مشيت قد ايه وفقدت كام سعر وعدد نبضات قلبك والسرعة اللي بتجري بيها وكمان الوقت اللي جريته يعني كله محسوب ومفيش مجال للصدف. اما التمرين التاني فهو تمرين البطن وده من خلال البنش ده والمعد خصيصا بالشكل ده علشان يدينا ثبات اثناء التمرين وبكده هنقوي عضلة البطن وننشط الدورة الدموية علشان نحس بعدها بالقوة والنشاط ويساعدنا على التخلص من الدهون الزايدة في منطقة البطن والمعروفة باسم الكرش. اما التمرين الثالث فهو تمرين الضغط وده هيكون من خلال المقبضين دول واللي تم اختيار مكانهم بشكل عملي وصحي علشان نعمل التمرين بشكل سليم وكمان نبني عضلات الصدر والأكتاف، وكمان لتقوية الأعصاب واللي بتدينا شكل جسم رياضي وكمان مثالي، يعني مش صعب ان جسمنا يبقى بالشكل ده. والتمرين الرابع هيكون من خلال أحبال الأيروبكس، ودي بقى قصة لوحدها لأنها بتساعد على تفتيح عضلات الصدر بعد التمرين، وكمان لتقوية العضلة الأمامية والخلفية للذراعين وعضلة الريست. وكمان ممكن نقوم بعمل تمارين المقاومة عكس الاتجاه، ودي اللي بتدينا الشكل المناسب للعضلة. وعلى فكرة التمرين ده ست البيت ما تقدرش تستغنى عنه، وده لأن كل أعمالها المنزلية مبنية على إيديها. ونختم بالتمرين الخامس، وده بقى اللي مش هنستغنى عنه، شكله بسيط بس تأثيره شديد، قرص التويست. بيساعدنا على التخلص من الدهون الزايدة في منطقة الوسط والأرداف، والتخلص من آلام العمود الفقري بشكل صحي وغير ضار، وكمان بيساعد على ليونة الحركة بين الفقرات، وده من خلال حركة بسيطة بالشكل ده، ونتيجة فعالة. وبكده نقدر نقول احنا عندنا جيم وبسعر ولا في الأحلام، الباور جيم 5 في 1 بسعر
888 جنيه
زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة سوبر باور جيم 7 في 1 وصلت كمان بكل مواصفات الباور جيم، وكمان عليها جهاز الالكتريك مساج، وده عبارة عن وحدة مساج كاملة بعد كل تمرين هيدينا الراحة والاسترخاء اللي الجسم بيحتاجه حتى من غير تمرين. اول ما تدخل البيت شغل المساج وانسى اجهاد يومك وريح جسمك. الجهاز ده ممكن نستخدمه كمان لإزالة الدهون من كل مناطق الجسم، لاننا ممكن نستخدمه كده او كده او كده كمان، ده غير انه سهل الاستخدام. مش قلتلكم كل شيء محسوب، اما السعر فكان اقل كتير من الامكانيات دي. سعر السوبر باور جيم 7 في 1
1222 جنيه
زائد مصاريف الشحن. يلا وابدأ من جديد وما تقولش مفيش فايدة، خلاص الحل جالك من سبيد، وانت عليك بس الاختيار. الباور جيم 5 في 1 واللي تقدر تعمل عليها كل التمارين دي، مشي، جري، تمرين البطن، الضغط والايروبكس، وتتخلص من دهون الوسط والاجهاد مع القرص الدوار، وبسعر
888 جنيه
زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة سوبر باور جيم 7 في 1 وصلت كمان بكل مواصفات الباور جيم، وكمان عليها جهاز الالكتريك مساج، وده عبارة عن وحدة مساج كاملة بعد كل تمرين هيدينا الراحة والاسترخاء اللي الجسم بيحتاجه حتى من غير تمرين. اول ما تدخل البيت شغل المساج وانسى اجهاد يومك وريح جسمك. الجهاز ده ممكن نستخدمه كمان لإزالة الدهون من كل مناطق الجسم، لأننا ممكن نستخدمه كده أو كده أو كده كمان، ده غير إنه سهل الاستخدام. وكان سعرها
1222 جنيه
زائد مصاريف الشحن. يلا مستنيين إيه؟
اتصلوا حالا على 377-2037 مع سبيد، أنت المستفيد.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037 مع سبيد، انت المستفيد.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم ولقاء جديد ومتجدد مع شركة سبيد، ومع سبيد دايما انت المستفيد. النهاردة بنقدم عروض مميزة واسعار مميزة هنلاقيها من خلال اتصال على رقم شركة سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا 377-2037. النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض البطانية الضبل، بطانية الضبل، بطانية الضبل. يعني ايه بطانية الضبل يا جماعة؟ يعني البطانية بتاعتنا اللي احنا بنقدمها النهاردة بطانيتين بتخيطين في بعض من خلال الكنار اللي بموجود معانا، يعني بتبروزين بشكل رائع. ولو شفنا الاشكال اللي بتكون موجودة معانا، رسومات بارزة، رسومات حط، رسومات مميزة جدا بتساعد حضرتك ان كل يوم يكون في شكل مميز لسريرك، شكل مميز لغرفة نومك. النهاردة شركة سبيد بتقدم عرض مميز جدا جدا، هنلاقيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 377-2037. لما بنحصل على البطانية الضبل او البطانية الطبقتين النهاردة، لو هننزل نجيبها من اي مكان، بيوصل سعرها 400 جنيه او 350 جنيه او حتى 300 جنيه. النهاردة من خلال اتصال على رقم شركة سبيد نحصل على البطانية الضبل بسعر 250 جنيه. ايوه السعر ده حقيقي يا جماعة، 250 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على البطانية الدبل النهاردة اللي مفيش ست بيت بتستغنى عنها، مفيش عروسة بتستغنى عنها. احنا النهاردة بنقدم دعوة لكل ست بيت، دعوة لكل عروسة بتجهز نفسها. النهاردة لازم تحصلي على عرض البطانية الدبل اللي بتقدمه شركة زبيدي النهاردة بسعر البطانية الواحدة 250 جنيه. تخيل مع شركة زبيد النهاردة لما بتحصل على 2 بطانية بتحصل على بطانية ثالثة هدية، بتحصل على بطانية ثالثة هدية، يعني 3 بطاطين دبل طبعتين مقاس مترين في 240. أشكال مميزة، أشكال حظ، التدفئة بتاعتها بتكون تدفئة عالية جدا. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة زبيد 3 77 20 30 7. نحصل على عرض البطانية الواحدة طبقتين 250 جنيه، كمان لما بنحصل على 2 بنحصل على 2 ب500 جنيه، كمان بنحصل على بطانية دبل ثالثة هدية. يعني 3 بطاطين بسعر 500 جنيه. أيوة السعر ده حقيقي يا جماعة لفترة محدودة. بنحصل النهاردة على عرض البطانية الطبقتين بسعر 250 جنيه، الاثنين بسعر 500 جنيه، بتجيلنا البطانية بشكل مميز جدا. ولما بنحصل على 2 ب500 جنيه بنحصل على بطانية ثالثة، يعني 3 بطاطين بسعر 500 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ لازم كلنا نتصل حالا على رقم 3 77 20 30 7 ونحصل على البطانية الطبقتين الواحدة ب250 جنيه، 2 ب500 جنيه، بنحصل على بطانية ثالثة هدية، يعني 3 بطاطين طبقتين بسعر مميز جدا 500 جنيه، يعني البطانية الطبقتين داخل العرض بتاعنا بسعر حوالي 165 جنيه. النهارده فترة محدودة والكمية محدودة، النهاردة مفيش واحدة ست في البيت بتاعها بتستغنى على البطانية. واحنا بنقول يا جماعة البطانية طول عمرها بطانية، كل ست مصرية ما بتستغناش عن البطانية، لا بنقول لك البطانية بقت ملاية ولا أي حاجة تانية، هي البطانية بتاعتنا بطانية سبيد بسعر مميز جدا فقط 250 جنيه البطانية الواحدة. لما بنحصل على 2 بنحصل عليهم بسعر 500 جنيه، وكمان بنحصل على بطانية ثالثة، يعني 3 بطانية طبقتين بسعر 500 جنيه، سعر 500 جنيه. بالتالي اتصال على رقم شركة جديد 3 77 20 30 7. زي ما قلنا يا جماعة البطانية بتاعتنا مواصفاتها عالية جدا، البطانية بتكون مميزة بالأشكال الديكورية اللي بتكون موجودة فيها، يعني النهاردة هتخلي البيت بتاع حضرتك بسعر مميز جدا أو بشكل مميز جدا. هتحصلي كل يوم على شكل مختلف في غرفة نومك، على شكل مميز موجود عند حضرتك. كمان البطانية بتاعتنا بتمتاز إن هي رسوماتها بتكون رسومات حظ. البطانية زي ما قلت حضراتكم يا جماعة بتكون عبارة عن بطانيتين متخيطين في بعض من خلال الكنار الرائع اللي بيكون موجود واخد نفس شكل البطانية علشان يديني منظر برواز أو شكل رائع. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة زبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على الاثنين بطانية ب500 جنيه معاهم بطانية ثالثة طبقتين هدية، 3 بطاطين طبقتين مقاس مترين في 240 بأشكال مميزة. كل ده من خلال اتصال على رقم شركة زبيد 3 77 20 30 7. كل عروسة بتجهز، كل ست بيت محتاجة انها تحصل على العرض بتاعنا. العرض بتاعنا ده لفترة محدودة، كمية موجودة بسيطة جدا، لازم تتصل حالا. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى إلى الشيخ علاء سعيد والخطة الموضوعة للقضاء على الإسلام. تكلمنا في البداية أول شيء، أول خطوة القضاء على الحكم الإسلامي، ثم القضاء على القرآن ومحوه. ولكن الشيخ علاء الأمر بيحتاج إلى تفصيل. كثير من أحبابنا المشاهدين بيتصلوا بيقولوا محتاجين نعرف تفاصيل أكثر وعلى مهل، ونقول كل كلمة المرجع اللي موجود فيها هذا الكلام وهذه الكلمات، محتاجين نقول المرجع، محتاجين نقول الصفحة، محتاجين نقول الطبعة، وبالتفصيل واحدة واحدة كده إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا قلت بأني أول حاجة يعني تكلمنا فيها أنه عايز يقضي على الحكم الإيه؟
تمام.
الإسلامي في البلاد الإسلامية.
ماشي.
أنت واخد بالك؟
نعم.
من ضمن أنت عايز تقرأ بالصفحة والكلام ده، أنا قلت لك اقرأ مثلا كتاب اسمه الأرض والشعب في المجلد الأول في صفحة 46، وهو بيتكلم على مفاوضات مؤتمر لوزان لعقد صلح بين المتحاربين. اسمع بقى.
اتفضل.
اشترطت انجلترا على تركيا أنها لن تسحب من أراضيها إلا بعد تنفيذ الشروط التالية: 1. إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله. 2. أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة اللي عايزين. تخيل أن بعد ما حصل كده، تخيل أن بعض المشايخ حتى من مصر أفراد طلعوا يقولوا إيه؟ نعم الرأي، كلام مظبوط، الخلافة دي مش من الدين، الخلافة دي أمر سياسي وبعيد عن موضوع القرآن والسنة. اسمع بس يعني. 3. أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. طب أنت فهمني، شرط زي دي اتحط، أن تقطع تركيا صلتها
بالإسلام،
هم عايزين تركيا بس اللي تقطع صلتها بالإسلام؟
كل الدول.
4. عشان لما نقول للناس أنهم يعادون الإسلام ما يعودوش يجملوا الدنيا، بتجمل اللي احتاج مين؟ ما تقول الحقيقة.
هذا هو كلامهم.
ده كلامهم، ده في شروط، الشروط مكتوبة كده.
تمام.
خدت بالك؟ الشرط الرابع، أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. أتطولك عملي؟ نفذ الأربعة. راح طلع لك صاحبك ما إيه؟ وزير الخارجية كرزول، راح طلع على فين؟ على المجلس العمومي البريطاني،
وانسحبت الدول المحتلة من
خلاص تركي. طلع من تركيا.
تمام.
وبدأوا يسقفوا لمين؟ لكمال أتاتورك، وعظم كمال أتاتورك وعمل اللي عمله، ودي قصة تانية معاه. المهم لما راح عمل إيه؟ أول ما راح دخل في المجلس العمومي البريطاني وبدأ يتكلم، قامت المعارضة ترفض تقول له أنت إيه اللي طلعك من تركيا؟ يعني أنت طلعت من تركيا عشان الدول تتجمع حوالين تركيا تاني ويبقوا قوة في المنطقة وكذا وكذا وكذا. بص راح قايل لهم إيه، وهذا الكلام في كتاب كيف هدمت الخلافة صفحة 19. وقف عمل إيه؟ أول ما احتجوا عليه قال لهم لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لها قائمة بعد اليوم، لأننا قضينا على قوتها. شوف القوة فين. على قوتها المتمثلة في أمرين: الإسلام والخلافة.
يا الله،
الإسلام
والخلافة.
عشان تعرف مصدر قوتك دينك، وإنكم تتحدوا
تجتمعوا
واعتصموا، إنما المؤمنون إخوة. خدت بالك؟ إحنا خلاص عارف. أول ما عمل كده الناس اللي كانت معترضة وغير المعترض عملوا إيه؟ ملأوا القاعة بالتصفيق له. سلبك كل حاجة.
أي الإسلام والخلافة
سلبك الإسلام. خدت بالك؟ طيب لما جينا قلنا القضاء على القرآن ومحوه،
أي
وقلت لك إنه عايزين بس القرآن براويز وكتابه وحفظه ومش عارف إيه، لكن تطبيق لا، عمل لا، مرجعية لا، تحاكم لا. اسمع يا عم، أنا جبت لك كلمة جلادستون. ما دام هذا القرآن موجودا فيهم فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا هي نفسها تكون في أمان. هذا الكلام في كتاب الإسلام على مفترق الطرق صفحة 39. اسمع بقى المنصر ويليام جيفورد بيقول إيه. يا خبر أبيض، الكلام ده في جذور البلاء، كتاب اسمه جذور البلاء صفحة 201. اسمع بيقول ويليام جيفورد إيه. متى توارى القرآن، غاب القرآن، توارى
طيب.
لا، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكن، يعني انت عارف الحج والعمرة ده بيغزهم قوي
طبعا،
ان احنا كلنا يمكننا حينئذ ان نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. يبعد عن محمد وايه؟
وكتابه.
هو عايز يوري ايه؟ عايز يخلي ايه يختفي؟ القرآن. متى توارى هذا القرآن ومدينة مكة عن العرب؟ هيبدأ العربي ده يتدرج على فين؟ يروح على فين؟ يبدأ يتدرج
الحضارة الغربية.
الحضارة الغربية يتعلق بيها، هي ده وهو ده طوق النجاة. طب لما يتعلق بالحضارة الغربية
هيروح سايب ايه؟
القرآن
ومحمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. مش هما بيقولونا كده؟
صحيح.
هشوفوا الغرب عمل ايه يا عم. انا ما عنديش حاجة ضد العلم، العلم اللي موجود عندهم هاتوا، ده ما بيعرضش القرآن، لكن اللي يعرضوا بيه القرآن مش ما ناخدوش. انت واخد بالك من كلام؟
تمام.
هل هو معنى الكلام اللي انا بقوله؟ اصل يطلع لك واحد يقول لك ايه، التلاجة يا عم الشيخ اللي موجودة عندكم ده صناعه مش عارف ايه، الملابس يا عم الشيخ، الأدوية يا عم الشيخ، الأسلحة يا عم الشيخ. يا عم انا بقول لك ان القرآن نهي عن كده، ما بقولكش ان القرآن نهي عن كده، وعايزين اخواننا يتعلموا ويتقنوا ويبدعوا ويجيبوا هم ويعملوا. الاسلام ما نهانيش عن كده، لكن الاسلام نهاني ايه؟ ما تاخدش منه اللي يخرب دينك.
ايوه
غلط دي.
لا،
خد منه اللي ما يخربش دينك، انا ما فيش مشكله،
ما ينفعني
خلاص، لكن اللي يخالف دينك
ابتعد عنه،
بس هو ده المطلوب. لا، هو بقى ما بيفهمش الناس ان احنا بنقول كده. انما بيفهموا الناس ان احنا بنقول ايه؟ عايزين الجمال والخيم،
ابعد عن الكل، صح غلط ابعد عنه،
ما قلناش كده.
انما
احنا لما بنيجي نقول هناك وقع شذوذ ابعد عنه، الاخلاق الانحراف ابعد عنه، الالحاد ابعد عنه،
ولكن في علم اخده،
خد الشيء
في تفوق اخده، في شيء نافع اخده.
ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل المرضى من الصحابة لابن كلدة وكان نصراني.
ايوه
لا، يعني النبي نفسه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
طب هقول لك على حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، في غزوة بدر اللي كان أسر 70 غير 70 اللي موت، ال70 اللي أسرهم دول اللي يدفع الفدية بيسيبه. طيب في ناس ما معاش فدية، عارف يعمل ايه؟ كان في واحد منهم، كان في ناس متعلمة القراءة والكتابة، كان يجيب عامة الصحابة اللي مش متعلمة القراءة والكتابة يقول لهم علمهم، وإذا علمتهم تعتق تتساب. مين اللي كان بيعلمه؟ هو مشرك بيعلم مؤمن، صح ولا لا؟
نعم.
النبي ما نهاش عن كده، نعرف نهى عن ايه. طب اسمع، تكلي بيقول ايه، احد المنصرين الكبار ايضا. خدت بالك؟ تكلي في كتاب التبشير والاستعمار صفحة 40
بيقول في الكلام اللي حكيته
بيقول ايه. يا خبر ابيض، يجب ان نستخدم القرآن. لا بقى الكفرة هيستخدموا القرآن، هيستخدموا ازاي؟ اسمع، وهو أمضى سلاح في الإسلام، أقوى سلاح وأنجح سلاح عندهم هو القرآن ضد الإسلام نفسه. إزاي يستخدموا القرآن ضد القرآن؟ إزاي يستخدموا القرآن ضد الإسلام؟ يطلع لك الخزعبلات والخرافات في التفسير الآيات بقى، يخلوا الآية طلع واحد يقول لك إيه، اليهود اللي ربنا كفرهم في القرآن والنصارى اللي ربنا كفرهم في القرآن مش هم النصارى بتوع النهاردة ولا اليهود بتوع النهاردة؟ أمال إيه؟ يهود النهاردة مؤمنين ونصارى النهاردة مؤمنين، إزاي يا عم؟ من القرآن. أنت ما قرأتش في القرآن إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ارجع حتى تفسير الآية دي بيفسر القرآن دلوقتي بإيه؟ بهواء، على حسب انتوا عايزينها إيه؟ عايزين الآية تمشي إزاي؟ ويقولك إيه؟ بص ولا لتجدن أشد، لما يقلب على اليهود وعايز يدهن النصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اسمع، ولتجدن أقربهم مودة. بص، للذين آمنوا، الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طب كمل يا حبيبي، كمل القرآن، فهم النص صح، فهم القرآن، كمل الآية في سورة المائدة، كمل، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، اللي هو إيه اللي أنزل للرسول؟ القرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لا، يبقى بيتكلم على أنهم قسيسين، على قساوسة أسلمت مع الرسول، سمعت القرآن بكت وعرفت أن ده الحق، لكن مش بيتكلم على اللي عاند مع القرآن وجحد القرآن وكذب القرآن، ما تفهموا الناس الصح. عشان كده بيقول إيه، عايزين نستخدم القرآن ضد الإيه؟ ضد الإسلام نفسه.
نعم.
بالإيه؟ واللي يطلع لك بقى يفسر لك، طلع واحد لعارف المفتوحة من المنصوبة ولا يعرف كتبه، يقول لك ايه انا هفسر القران. عارفه؟
عارفه.
طلع هيفسر القران، ما اعرفش طول ما هو قاعد عمال يعمل كده ليه، مش فاهم انا بيعمل كده ليه، وعايز يفسر القران. فسر القران ايه؟ ده احنا لو قلنا لك الفاتحه ما هتعرف اسماء الفاتحه ايه. الفاتحه ليها اسماء، لو قلنا له اسماء الفاتحه وعايز يتجرأ يفسر
القران،
القران الكريم. خدت بالك يا راجل؟ عشان كده شفت تكلي قال ايه. طيب تعالى بقى اللي بعديها.
لا قولها كلها الله يبارك.
عايز ايه
توضيح؟
عايز
يجب ان نستخدم القران وهو عمدة سلاح الاسلام.
يجب ان يقول تكلي، يجب ان نستخدم القران وهو عمدة سلاح في الاسلام ضد الاسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. نقضي على ايه؟ ما بيحاربوا الاسلام اهو. والله مش احنا مش جايبين اسم من دماغنا وحاطين له كلام من دماغنا، ده الراجل موجود وكتبه موجوده وكلامه موجود.
لا.
حتى نقضي عليه تماما يجب ان نبين للمسلمين ان الصحيح في القران ليس جديدا. الصحيح في القران ماله؟
ليس جديدا،
ده واخده من التوراه واخده من الكتب السابقه ومن الانجيل. خد بالك من الكلام. وان الجديد فيه ليس صحيحا، الحاجات اللي مش موجوده لا هي في التوراه ولا الانجيل مش صحيحه. وان الجديد فيه ليس صحيحا. شوف الهدف عايز يوصلك لغايه فين.
يعني
القران ما جابش حاجه جديده،
فيها جزئيتين او فيها شبهتين. الجمله
بتاعت تكلي
اللي يجب ان نستخدم القران وهو امضى سلاح في الاسلام ضد الاسلام،
الناس
يجب ان نبين للمسلمين ان الصحيح في القران ليس جديدا وان الجديد فيه ليس صحيحا، هنا دعوه اقتباس القران الكريم من التوراه والانجيل.
ايوه زي كده.
الامر الاخر في مساله الاعجاز العلمي، انا عايز ادخلها في جزئيه الاعجاز العلمي، لان من يومين سمعنا ان في على احدى القنوات الفضائيه دكتور بيتكلم، وهو دايما بيدخل فيه وهو بعيد تماما عن يعني ما هوش تخصصه، ولكن هو تخصص طب، ولكن دايما بيدخل في جزئية الدين وإلى آخره، بيتكلم بيقول الإعجاز العلمي في القرآن ليس له وجود. بيقول لك لابد أن نبعد الدين عن العلم، فالقرآن
بيقول
ثابت.
إيه؟ بيقول إيه؟
الإعجاز العلمي في القرآن ليس له وجود. ليس له وجود. لابد أن نبعد الدين عن العلم، فالقرآن ثابت لا يتغير، أما التطور لا يتوقف أبدا. ده كلامه،
ما قراش قرآن.
ده كلام بيقوله الدكتور خالد منتصر اللي قاله على قناة دريم.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم بعد الاتصال. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عمر أهلا وسهلا.
الله يعطيكم العافية والصحة.
الله يبارك فيك، اتفضل.
ازيك يا شيخ إسلام؟ ازيك يا شيخ سعيد؟
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
يا رسول الله، إبلا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
يا رسول الله، بداك أبي أمي يا رسول الله.
عليه الصلاة والسلام.
وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين قناة الرحمة والشيخ محمد حسان وعلماء قناة الرحمة على أن ينصروا دين الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
وأنا عندي اقتراح يا شيخ ملهم، يا شيخ سعيد اسمعوا مني. يا شيخ سعيد، أنا ممكن نعمل مطويات صغيرة نحطها في المطارات لكل واحد سالم من البلد، مطويات تعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطوها لكل واحد.
نعم.
نعطوا له 20 نسخة.
جمعية تبليغ الإسلام.
نعم.
نعم.
حتى لو عربي مسلم غير مسلم بجميع اللغات لوجه الله تعالى نوزعه، هاي شغلة بسيطة، حتى اللي مش عارف هيعرف صحابه وقرايبه إيش هذا، هيعرف ويكون هذا يعني في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله.
تمام، ربنا يبارك فيك يا رب، شكرا.
الشيخ ملهم طالب منك طلب واحد لو سمحت.
نعم.
أيوه، أنا طالب منك يا شيخ ملهم أصرخ رقم تليفوني وأحكي معك بعد الحلقة لوجه الله تعالى.
ماشي، حاضر يا فندم، تحت أمر حضرتك. أبو حمزة أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ ملهم، ورفع الله قدرك وأعلى شأنك، وحي الله شيخنا الأسد الغالب الشيخ علاء سعيد.
جزاك الله خير.
أسأل الله أن يبارك في عمره وينفعنا بعلمه.
آمين يا رب.
يعني أرى والله أعلم أن الورقة الرابحة التي غفل عنها كثير من المسلمين واستغلها أعداء الدين للقضاء على القرآن والإسلام ألا وهي الإعلام، ولعل الشيخ علاء يتفق معايا في هذا، استغلوا الإعلام للقضاء أو للشغل المسلمين عن الدين، فانشغل المسلمون بالإعلام طبعا، وكما ذكر شيخنا على هذا الذي أراد أن يفسر القرآن، هذا من الورقات التي يلعبون بها أعداء الإسلام لتضليل المسلمين. وينبغي اليوم في هذه الآونة وفي هذا الوقت العصيف أن ينتبهوا إلى هؤلاء الإعلاميين وإلى هذا الإعلام الذي غيبنا سنين عديدة وشغبنا عن القرآن الكريم. فمنذ 10 أو 15 سنة كان العلماء يحرمون مشاهدة التلفاز ويحرمون الغناء، وكان يقول لنا بعض المذبذبين طب أين البديل؟ اليوم لقد وجد البديل، وجد البديل الذي أراد الله أن يعيد به الصحوة الإسلامية والعودة إلى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإعلام هو ورقة رابحة جدا، استغلوا الإعلام في تشويه صورة الإسلام، وأنتم تعلمون ذلك وكل المشاهدين يعلمون ذلك. قد رأيت في الأيام القليلة الماضية من بعد أن قامت الثورة الأفلام والمسلسلات التي بثت فيها السموم في تشويه صورة المسلمين، عرضت مرارا، كانت تعرض تكرارا ملغية من عرض هذه المسلسلات والأفلام لكي يصد الناس عن المسلمين الذين ظهروا ولم يكونوا يعرفون على المستوى الإعلامي قبل ذلك. فأرجو من شيخنا الشيخ علاء أن يوضح لنا وللعرب عموما، لأن العرب عموما انشغلوا انشغالا يعني فوق الوصف بالمسلسلات والأفلام، أن يبين لنا أن من أشد الأسلحة التي استخدمها أعداء الإسلام هي الإعلام. وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها هذا الإعلام الراقي الذي يسمو بنا إلى الجنة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة
شكرا
الله.
شكرا جزيلا أستاذ عصام.
أيوة.
أهلا وسهلا، تفضل يا فندم. تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ملهم
الله يكرمك، تفضل.
منور شيخ شيخ علاء، والله ربنا الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
وإياك الله يكرمك، ربنا يكرمك.
بقول لحضرتك بالنسبة للآية بتاعت في سورة القتال، سورة محمد
صلى الله عليه وسلم،
بتقول يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هل الثبات له شروط يا شيخ بعد إذنك؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. أم علاء أهلا وسهلا.
ماشي
يا أم علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا أستاذ ملهم، مبارك فيك يا شيخنا علاء وعز الإسلام بكم.
آمين.
لو سمحت يا شيخ علاء أنا عاوز أتكلم بصراحة، إن شاء الله حتى حاسة كده يعني إن شاء الله حتى تكون آخر حديث لي في قناة الرحمة.
تفضلي.
هل هؤلاء الناس لو يعلمون أننا مسلمون بحق ونخاف على ديننا ونحب نبينا ونقتدي به، فهل كانوا فعلوا ذلك؟
لا أنا بقول لك لا.
أخبرون مسقط رأسي وبلدي التي كانت عنده أحب البلاد إلى قلبي صلى الله عليه وسلم، لم نشهد لها أي موقف، صم بكم عمي. لما الدكتور إبراهيم الفيومي ودكتور عبد القادر عودة دول علماء بيولوجي والأستاذ عمرو رمزي وطارق حبيب من خيرة شباب أمة محمد لسانهم تعب من الكلام، ان منجم الذهب اللي هو السكر اللي في مصر، مصر بتاخد 3% وسويسرا 97%، والذريعه اللي هي الثروه السمكيه بتتاخد من الشواطئ والبحار وتروح مزارع المسؤولين، ونستورد السمك من عندهم مثلج وفاسد. لما المياه تروح لاسرائيل وكمان بتسرق السيول من على جبل سيناء تقفل زراعه سيناء كامله. لما شرط العوينات والابار والمياه الجوفيه وحلايب وشلاتين فيها مناجم للذهب، وسيناء ارض الفيروز وقلعه التعدين، ويشوفوا حميها حراميها وهن على حكامنا المسلمين مش هنهون عليهم. لما أثرنا تسرق ونراها في ميادينهم في أمريكا وفرنسا وفي المتاحف وخرجت من البلاد بفعل حميها حراميها مش هنهون عليهم. لما إسلامنا الذي هم يرونه ويحسونه الجبن والتخلف والجهل والمرض والفقر، وأننا نأكل من زراعة أيديهم ونلبس من صناعتهم، فلماذا يحترمونا؟ لما القاعدة وبن لادن يقول لن تنعم أمريكا بالأمن والأمان طول ما أنا عايش، عمل إيه؟ نسب عملية 11 سبتمبر لنفسه وهم لم يفعلوها، واتبع مثل الصيت ولا الغنى. لما القاعدة مجاهدة، وسمعت في الأخبار أمس يا أستاذ ملهم، مجاهدة 70 شاب ليفعلوا عمليات انتحارية في بعض البلدان العربية، هي دي أمة محمد؟ إرهاب وبس، وما فيش عقول حكيمة ولا مشاريع ولا نهضة. الناس تتقدم وطلعت القمر وإحنا محلك سر، حتى ما بناكلش من عمل إيدينا زي الرسل معمرونا. لما حماس شغالين زي الإبرة ينخاتوا بس كده، عاوزين مصر المجروحة والجريحة تحارب لهم وهم متواكلون. لما القوي يظلم الضعيف والصغير لا يحترم الكبير، والمعوق يمشي في الشارع
السليم يضحك عليه ويسخر منه، عاوزينهم يحترمونا ويقولوا الله على المسلمين، دول حلوين ودولهم حلو، وانا عاوز اخش معاهم واسلم زيهم. وجزاكم الله عنا خير، وانا اسفه يعني على الازعاج، بس انا حبيت اقول اللي في نفسي بصراحه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
وجزاك الله خيرا، لكن الصوره مش سوداء قوي ولا قاتمه، انما ان شاء الله تفرج وعن قريب
ان شاء الله
ونرى سياده الاسلام وعز الاسلام من جديد
يا رب.
والاخوه
يا رب.
الاخ اللي اتكلم على الثبات، الثبات عايز موضوع كبير.
نعم.
ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيت.
نعم.
العمل بطاعه الله، الايمان، ان تنصروا الله، الأمور كثيرة، قراءتك في قصص الصالحين، تذكرك للآخرة، تذكرك للموت، محاسبة النفس، كل هذا يسبب أن يثبتك الله تبارك وتعالى.
طيب أعود إلى
كلام اللي انت كنت بتقوله في الإعجاز العلمي.
نعم.
إنه بيقول القرآن بعيد عن العلم، مع أن القرآن هو سبحان الله ألف واحد لسه قريبا يعني كتابا فسماه القرآن يدعو للعلم. القرآن يدعو
للعلم،
خدت بالك؟ أو العلم الحديث يدعو إلى القرآن، العلم الحديث يدعو إلى
القرآن
اللي هو موريس بوكاي أشهر جراح في فرنسا، بعد ما حل الجثة بتاعت فرعون ووصل في النهاية إن هذه الجثة صاحبها مات بالغرق، وهو افتكر ان هو وصل يعني لاكتشاف كبير، فقالوا له ده البلد اللي احنا جايبين منها الجثه دي بتاعت مصر، يعني اصغر عيل فيها عارف ان صاحب الجثه دي ميت بالغرق، فذهل فرجع للكتاب المقدس عندهم، فلقى القصه يعني بتتحكي ان كان فرعون ماشي وبني اسرائيل وقدام، وبعدين اتزحلق فرعون ووقع في الميه، لكن لما جه يقرا في القران فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية، صرخ إن المسألة مش غرق وبس، لا وجثتك كمان هتبقى عشان ربنا يجعلك عبرة، وشوف من كم ألف سنة وبدأ يبحث في القرآن وأومه ناس ترد عليه، وأغلب من قام يرد عليه أسلم وحينما قرأ للقرآن، والراجل ده دخل للقرآن، اوعى تفكر بآية شرعية، الراجل ده دخل في القرآن بأمر علمي، بأمر من الناحية الايه؟
العلمية.
الناحية العلمية، أنا بقول لك راجل جراح. تعالى لمسألة الإعجاز القرآني أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز في القرآن الكريم ثلاثة أنواع. الأصل في إعجاز القرآن الإعجاز اللغوي، خدت بالك؟ البلاغي. النوع الثاني إعجاز اسمه إعجاز تشريعي. أنت تتصور قوانين المواريث عند فرنسا قد كده، عندهم قضايا بقالها عشرات السنين لمسائل، ما فلان مات ومش عارف ايه، او فلانه ماتت مش عارفين يورثوا ازاي، مش لاقيين لنا ماده، فطلبوا من مصر قانون المواريث المصري. عارف قوانين المواريث محطوطه في كم ايه في القران؟ تتكتب في ورقه واحده، ثلاث ايات في القران الكريم. هات اي مساله والف مسائل من عندك واجيب لك الحل بيها.
نعم.
انت واخد بالك؟ ففيها اعجاز لغوي واعجاز تشريعي واعجاز علمي. الاعجاز العلمي انقسم فيه العلماء الى ثلاثه اقسام. قسم ايه يتوقف على الإعجاز العلمي، ولا مفيش توقف إعجاز علمي، وقسم موسع باب الإعجاز العلمي من غير ضوابط، والوسط وسط، في إعجاز علمي لكن بضوابط دون لي عنق الآية ونحو ذلك، مش كل واحد يجي يطلع بإعجاز علمي ويكون لسه عنده ظني ويطلع بعد كده يجدده، أنا أقول عندي آية في القرآن، عندي آية في القرآن وألوي عنق الآية أو نحو ذلك، لا 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 لا، إنما بضوابط، برجع لكلام المفسرين والآية بتبقى واضحة. أضرب لك مثال، يقول الله تبارك وتعالى مثلا على تحديد نوع جنس الجنين، تحديد نوع جنس الجنين، عارف تحديد نوع جنس الجنين ومين المختص به اتعرف بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه؟
سنوات قليله،
بقاله ما يكملش 30 سنه، 40 سنه.
اه
انا هقول 40 سنه، وفي النهايه الابحاث دي خرجت عشان تقول ايه؟ اللي بيحدد نوع جنس الجنين الرجل، المراه لا علاقه لها بذلك، لان البويضه عندها اكس اكس، انت جبت اكس اكس هتبقى انثى، اكس زد بقت ايه؟ بقت ذكر، انت واخد بالك؟ ففي النهاية طلعوا ان العلاقة بتبقى مع مين؟ مع الرجل. اسمع كده، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، منين؟ من نطفة اذا تمنى.
القرآن. نعم.
من نطفة، مش البويضة، الماء بتاع الرجل، من نطفة اذا تمنى، انت لسه شوف خارجها لي بقالك 30 40 سنة، شوف القرآن جاي من امتى؟ يا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات
ثلاث.
خليني اتكلم بلسان الأطباء اليوم. قالوا بالفعل في ثلاث ظلمات جوه. ما هو ده بيتكلم على أمر علمي. الأطباء بيقولوا كده. الغشاء الأولاني اسمه الغشاء الأومينوسي. اسمه الغشاء إيه؟ الأومينوسي. الغشاء الأومينوسي ده عبارة عن إيه؟ مية جوه بطن الأم بتبقى حوالي من لتر لتر ونص. لتر ونص تقريبا. حتى انت لما مراتك تحمل وتروح تتابع مع دكتوره تبص تلاقي الدكتوره تقول لها ايه الميه كويسه طبعا. الميه عندك ناقصه شويه الميه ده اللي اسمه ده الغشاء الاول عند الاطباء اسمه الغشاء الايه الامونوسي. عارف ربنا حاطط الميه دي ليه يا استاذ ملا؟ الميه دي لو اتضرب في بطن المراه 10 كيلو الميه دي تتسبب يوصل ال10 كيلو للجنين بوزن 2 جرام. فحاطط ربنا الميه دي عشان يبقى حمايه للصدمات. عارف المركبه الفضائيه النهارده الاخت بتقول طلعوا القمر. عارف المركبه الفضائيه النهارده لو انت شفت المركبه الفضائيه وجبتها على النت هتلاقي ايه؟ هتلاقي المقدمه فيها حاجز مائي. الحاجز المائي ده ليه؟ عشان يحمي المركبه الفضائيه من الصدمات. خدوها منين؟ من خلقه الله في الجنين في بطن الام. اول فائده للغشاء الامونوسي يحمي الجنين من الصدمات. 2 غذاء للجنين. 3 انت عندك سياره لو الزيت مش موجود في السياره الزيت وقع ايه اللي يحصل للمحرك؟ هيقفش صح ولا لا؟ نفس القصه الميه دي عامله زي الزيت بتاع المحرك تخلي الجنين وهو بيتحرك بيخفف على الام. انت واخد بالك لو الميه دي مش موجوده والجنين بيتحرك كده ولا كده معذره يعني الام تقفز لفوق وتنط لتحت من الالم والوجع. يبقى خد بالك بيعمل ايه الميه اللي موجوده دي تروح نازله قبل وضع الجنين عشان يبقى افضل مطهر ومعقم للمحل اللي هينزل منه الجنين. خد اللي جايه بتتسبب في زحلقه الجنين وزقله ينزلق الجنين بسهوله. ده انه غشاء الغشاء نون الاول. النوع الغشاء الثاني الظلمه الثانيه عند الاطباء والله يقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات
ثلاث
وخلق من بعد خلق نطفه علقه. طيب في ظلمات ثلاث النوع الثاني اسمه الغشاء العاقل يسميه الاطباء بالغشاء لا ليه يسموه غشاء عاقل اللي هو اللي عند المشيمه والدم كانه حاجز بين الدمين. بص الام تاكل يروح واخد نسبه من السكر اللي في الدم يحطها في دم الجنين من دم من ام لدم الجنين فكانه قام مقام الجهاز الهضمي. بص اللي جايه دي كمان الغشاء العاقل ياخد جزء من الاكسجين من دم الام يحطه في دم الجنين يعني قام مقام الجهاز التنفسي. لو في السكر زاد شويه ياخد من انسولين الام يروح حطه مع الجنين عشان يظبط السكر في دم الجنين. يتفاعل السكر مع الاكسجين فيجيب ثاني اكسيد الكربون يروح واخد الغشاء العاقل ثاني اكسيد الكربون من دم الجنين يحطه في دم الام. خد بالك حمض البول يطلعه من دم الجنين يحطه مع الام. طب افرض الواد محتاج كالسيوم محتاج حديد مثلا او نوع من الانواع تبص تلاقي مراتك تيجي تقول لك ايه صدق يا مولها ما انا عايز مشمش نفسي في المشمش نفسي في البطيخ نفسي ايه وظيفه الغشاء العاقل ده يعمل للمراه وهي حامل اشتهاء للعنصر اللي محتاج له دم الجنين حديد كالسيوم اول ما انت تجيب الحاجه دي هي تاكلها يروح واخد الغشاء العاقل النسبه اللي محتاجها الجنين من دم الام يحطها في دم الايه ده انا اسمع كلام الاطباء الاغشياء الثلاثه دي مين اللي علم الرسول الاغشياء الثلاثه عليه الصلاه والسلام وخلقا من بعد خلق هو ده مش بيتكلم على امر علمي وده مش في امر علمي. طب هقول لك على حاجه انا ايام ما كنت في المدرسه كانوا بيضحكوا علينا ويقولوا لنا ايه بيقولوا لنا الشمس ثابته في مجره اسمها مجره التبانه وفي 9 كواكب ما كانش لسه بيقالوا 11 التسع كواكب بيعملوا ايه هم اللي بيلف فعرفنا ان الكواكب بتلف وتدور لكن الشمس ايه ثابته. بعد ما طلعت من المدارس بعديه بقى يعني لسه قريب عايز اقول لك يعني راح قايلين ايه ده الشمس كمان بتعمل ايه بتلف. قال لك طب ما النبي قال الشمس بتلف وبتمشي من قبلكم من قبل ده انتوا لسه عارفينها قريب النبي قال كده سوره ياسين اسمع والقران ايه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تجري انتوا كنتوا بتقولوا ثابت وربنا قال ايه في القران؟ فجر. ان الله ياتي ياتي بالشمس من المشرق فياتي بها من المغرب. والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح وقف مره وقال هل تدرون الى اين تذهب هذه الشمس؟ يبقى الشمس بيحصل لها ايه؟ بتذهب. خدت بالك؟ فمين اللي يقول الكلام ده؟ اللي يقول الكلام ده لم يطلع على القران، لم يطلع على السنه، لم يطلع على الضوابط التي ذكروها. حتى لو جاب لي بعض الاشياء علماء قالوا فيها اعجاز وهي ما فيهاش اعجاز، احنا بنقول ان الاعجاز العلمي في القران له ايه؟ له ضوابط وله شروط. مش تيجي تنكره وتقول مال القران ومال العلم؟ القران اللي بيدعو للعلم، تقول له مال القران ومال العلم؟
نعم.
خدت بالك؟
تمام.
المهم النقطه الثانيه عملوا ايه؟ قال ما كان مش كان بيقولها تكلي. بيقول لك عرفوهم ان اللي في القران خدت بالك القديم مش جديد
والجديد ليس صحيح،
والجديد ليس صحيح، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
تمام.
تعالى المدفع الثالث. ما هو المدفع الاولاني يقضي على الحكم الاسلامي.
نعم.
المدفع الثاني القران.
أيوه.
وحكينا قصه البنات بتاعه الجزائر. طب المدفع الثالث بقى اسمع دي، تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم. دمر الأخلاق. الأمم بتبنى على الأخلاق. أنا مش هجيب كل العبارات، أنا عايز عبارة مين؟ سمويل زويمر رئيس جمعية التنصير في مؤتمر القدس للمنصرين المنعقد عام 1935. هذا الكلام منقول بنصي في كتاب جذور البلاء صاد 275. اسمع بقى وركز معايا، وأرجو من إخواني وأخواتي يركزوا. عايزين يدمروا أخلاق المسلمين إزاي؟ اسمع.
طيب.
مع إنها مش محتاجة المعرفة.
لا نقول
مش محتاجة المعرفة إنك تعرف إن الأخلاق راحت إلا من رحم الله. زمان كانت المشايخ بتحترم، دلوقتي المشايخ بيستهزأ بيها وبيستهزأ بالدين وبيستهزأ بأهل الدين. والتقدم والحضارة، التقدم والحضاره والتمدن، ان البنت تكشف عما امر الله تبارك وتعالى بستره. خدت بالك؟ هو ده. اسمع بيقول ايه ده مين؟ سمويل زويمر. ان مهمه التبشير والتنصير التي ندبتكم دول المسيحيه للقيام بها. ده بيتكلم على مين؟ على المجموعه الايه؟ وعلى فكره ملف التنصير ده عايز يتفتح، وجزاك الله خير ان انتوا هتفتحوه العدد القادم باذن الله في الجريده. خد بالك بيقول ايه؟ ان مهمه التبشير، ان هم يدخلوا الناس في النصرانيه، التي ندبتكم دول المسيحيه للقيام بها في البلاد المحمديه ليست في ادخال المسلمين في المسيحيه. امال ايه؟ فان في هذا هدايه لهم وتكريما. لا يعني حتى
امال ايه الحكايه؟
اسمع. ان مهمتكم ان تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صله له بالله.
يا الله.
ما تسمع يا عم، والله العظيم كلامه اهو. ده مين؟ ده انا بكلمك على
بعض رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدس المبشرين.
يعني مش واحد كده عادي، ده رئيس جمعيات التنصير، وقال الكلام ده في مؤتمر له
في جذور البلاء صفحة 275.
قال ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون بعملكم هذا. لو وصلتوا لكده ان المسلم يخرج عن دينه ما يبقاش له صلة بالله وتدمروا أخلاقه، بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في المماليك الإسلامية. لقد هيأتم جميع العقول، هيئوها لإيه بقى؟ في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له. ألا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده له الاستعمار. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا، مطابقا لما أراده له الاستعمار لا يهتم بعظائم الأمور. ما لا يهتم بإيه؟ ويحب الراحة والكسل. عايز أشتغل
كسلان،
عايز مكتب، وروح الصبح الساعة 8 وارجع الساعة 12، ولو مش عايز أجي بقول لك مضيلي وأقوم زي ما أنا عايز. بلاش 8 دي، هروح 9، هروح 10، هروح مفيش شغل إلا من رحم الله، ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب. يسعى للحصول على الإيه؟
على الشهوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الأفلام،
أنا بنزل مرة كده عندنا في المحافظة، بلاقي بعض بتوع الجرايد معلقين مجلات كده وجرايد، عارفين معلقينها على أني صفحة؟ صفحة بنت قاعدة كده أو قاعدة كده أو كشف حاجة، يروحوا فاتحين الصفحة عليها. ليه؟
عملية جذب.
جذب بإيه؟
بالشهوات وبالمنكر.
ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب حتى أصبحت الشهوات هدفه. الشهوات بقت إيه؟
بقت هدف
في الحياة. فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. بكل شيء. ومن الناس اللي جادت بدينها عشان الشهوات. طب الله، أيها المبشرون، ده كلامه. إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. اسمع يا عم،
ده كلام رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدس للمنصرين المنعقد عام 1935 في كتاب جذور البلاء صفحة 275. كلام خطير جدا. كمل، الله يبارك لك.
عايز تكمل كلامه ولا ننتقل لواحد تاني؟ أنا عايز أسمع كلام تكلي.
اتفضل.
عشان منصر مشهور، اسمع بيقول إيه تكلي. أصل عشان إخواننا بس يفسروا لي. بيني وبينك انا عايز الناس اللي انت عارفهم ولا مش عارفهم؟
عارفهم.
انا عايزهم بس يفسروا لي العباره دي لتكلي المنصر المشهور. بيقول ايه؟ يجب ان نشجع انشاء المدارس على النمط الغربي العلماني. خد بالك، يجب ان نشجع انشاء المدارس على النمط الغربي العلماني، لان كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية.
التبشير والاستعمار.
كتاب التبشير والاستعمار.
هيتقال لك يا مولانا مش لابد ان احنا نعرف لغات الاخرين ونعرف لغات الغرب والكلام ده كله؟
نعرف لغات الغرب بس بما لا يعود على دينك بضرر. صح كده؟
تمام.
لا يعود على دينك بايه؟
بضرر.
مش يخلعك من الاسلام، تيجي تروح بصص للاسلام. سيبكم، والله العظيم بقى يتقال كده.
صحيح.
والله العظيم بقى يتقال سيبكم التخلف ده، والله بقى بيتقال كده. طلع اللي اسمه فلان الفلان عمرو اديب، طلع قال ما تجربتكم بنت 60، ما موجود على النت، ما يسمعوا. قالوا ايه؟ هي دي العقول؟ انتوا عايزين تنصروا معانا كده؟ ما تسمع يا عم، يا عم الحاجه اللي تخالف ديني مش هاخدها، اللي ما تخالفش ديني انا هاخدها. فيها دي مش دي فيها مشكله؟ انا عايز اسمع دي فيها مشكله؟
لا.
طب انتوا عاملين لنا مشكله ليه؟ في مشكله ليه؟ طب اسمع.
كمل كمل.
سمويل زويمر بيقول ايه في كتاب الغارة على العالم الاسلامي صفحه 82؟ ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحيه، طالما هم بينفروا من المدارس المسيحيه، ايه البديل؟ ونعمل لهم ايه؟ كم واحد فينا مدخل عياله في المدارس المسيحيه؟ كم واحد؟
قليل
جدا. صح كده؟ بل بالعكس، ممكن ننهى بعض ان يحدث هذا. تعال اسمع بقى. ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحيه فلا بد ان ننشئ لهم المدارس العلمانيه ونسهل التحاقهم بها. هذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الاسلاميه عند الطلاب. انا مش هبعد بعيد. حدثت عندنا في المحافظه. أخ من إخواننا راح ودى بنته في مدرسة، خلاص كده دخل لقى بنته بتصلي صلاة النصارى.
سلم يا رب.
قعدت على الطعام والشراب. بنت، مين اللي قالك كده؟ مين اللي علمك كده؟ كان في المدرسة بيجيبوا قساوسة يعلموا الأطفال. البنت اتعلمت كده وطلعت كده. حدث عندنا حادث في السويس مشهور كلهم عارفينه، ايه اللي حدث في المدرسه دي والنظر المدرسه دي. مش بقى ما بقلفش وما بقولش من بعيد،
واقع
انا بقول لك على واقع.
طيب يبقى عندي تدمير الاخلاق اهو. عندي ناس عايزه تبعدنا عن الاسلام اهو. ناس بتخطط عشان تقضي على الاسلام. ناس بتقضي. ناس عايزه تبعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى.
كمل. نعم.
طيب تاخد كلام جوب.
اتفضل.
يقول ايه؟ وده في كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر في الجزء الثاني صفحه 204 لغايه 206 بيقول ايه؟ لقد فقد الاسلام سيطرته على حياه المسلمين الاجتماعيه. الاسلام
والسرقه والحاجات اللي احنا
فقد الاسلام سيطرته على حياه المسلمين الاجتماعيه واخذت دائره نفوذ الاسلام تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت الإسلام حتى انحصرت في طقوس محدودة. وقد تم إيه؟ صلاة صوم زكاة حج. اوعى تتكلم في سوق ولا شارع ولا مؤسسة ولا سياسة ولا اجتماع ولا تربية ولا تعليم ولا اوعى. بص 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 العبارة. وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في طقوس محدودة. وقد تم معظم هذا التطور تدريجيا من غير وعي وانتباه. شوف السم في العسل اهو. من غير وعي وانتباه. وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بعيد. وصلنا لحاجات جميلة ولم يعد من الممكن الرجوع فيه. لكن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في العالم الإسلامي وعلى الشباب منهم خاصة. كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي والثقافي العلماني.
حددوا بالأنشطة تعليمي ثقافي علماني.
كلام واضح. ده كلام مين؟
كلامهم.
كلام جوب
في الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر في الجزء الثاني صفحة 204.
تغييب حكم الشريعة الإسلامية. واحد. اثنين. محو القرآن والعمل بالقرآن. ثلاثة. تدمير الأخلاق وخليك مع الشهوات. أربعة. خد الرابعة دي لأنها مهمة أوي أوي.
خلينا الرابعة. هستأذن حضرتك الرابعة والنقاط الباقية من 4 إلى 10 يعني أستأذن حضرتك في اللقاء القادم في حلقة الأربعاء بإذن الله رب العالمين نستكمل خطة القضاء على الإسلام. ولكن أنا بحب أقول شيخ علاء زي ما قلت ليه المشاهدين في البداية وبقول إن أنا بدعو الكل إن كان يمسك ورقة وقلم ويكتب ورا فضيلة الشيخ علاء سعيد الكلام اللي هو بيقوله وبيركز عليه. احنا في البداية تكلمنا عن انك فيناك المستهزئين ممن تعرضوا نماذج ممن تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب الى اخره وكيف كانت تعاقبتهم وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى او من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الاخرة. ثم انتقلنا الى خطة القضاء على الاسلام. تكلمنا وقلنا ان الخطة دي موضوعة منذ مئات السنين ولكن قليل ممن يقرأها قليل ممن يعرضها لمشاهدين الكرام سواء وسائل الاعلام المختلفة مقروءة مسموعة مرئية الى اخره. الخطة دي موضوعة منذ عشرات او مئات السنين ولكن منذ عشرات السنين خلينا عشان يبقى المعنى دقيق بتعتمد على خطوات تالية. القضاء على الحكم الإسلامي تكلمنا فيها وتكلمنا من خلال كلامهم من خلال كتبهم الكتاب المرجع بالصفحة بكل التفاصيل من أراد أن يرجع إليه أو من أراد أن يتحقق من أراد أن يتحقق من هذه الكلمات ويضعها أمامه يعود إلى هذه الكتب. قلنا القضاء على الحكم الإسلامي. قلنا ثانيا القضاء على القرآن ومحوه. ثالثا تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم. هنتكلم في البقية بإذن الله رب العالمين بعد غد إن شاء الله يوم الأربعاء في مجلس الرحمة. ولكن أحب أقول إن إحنا زي ما قلت لما سمعتوا مسألة القضاء على الحكم الإسلامي والتفاصيل وذهنك راح لهذا المعنى وللكلام شفت الكلام اللي أنت سمعته الآن هل هو متحقق ولا لا. الأمر الثاني القضاء على القرآن ومحوه. تحققت من هذا الكلام في واقعنا المعاصر ولا لا. الأمر الثالث تدمير أخلاق المسلمين هل تحققت من هذا المعنى ولا لا. ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله لحضرتك في حلقة اليوم لأن دايما زي ما بقول كل حلقة لها رسالة مش مجرد ان احنا بنطلع الهواء وبنقضي وقت على الهواء ونتكلم. لا كل حلقة بنطلع بيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى بيبقى لها رسالة، بيبقى لها هدف، بيبقى لها معنى، من أجل أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، من أجل أن نعود إلى سيدنا النبي محمد، إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نقول بالفعل نحن ننصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس بالكلام وإنما بالأفعال وإنما بالأعمال وإنما بالعمل وبالإنتاج وبدفع عجلة الإنتاج. أحب أقول أيضا من يريد أن يطلع على هذا الكلام المهم جدا جدا اللي بقول، اللي كل إنسان لابد أنه يحرص على اقتناء هذا الكلام، لابد أن يكون عندك، لابد أن أنت تتحقق منه، لابد أن أنت يكون عندك في مكتبتك، في أي مكان عندك في البيت، علشان تعلم نفسك وتعلم زوجتك وتعلم أولادك، وكل شاب يعلم صاحبه ويعرف صاحبه. يبقى احنا عندنا بالفعل بنقرأ مع بعض وبنتعلم مع بعض. ارجع لي جريدة الرحمة، الكلام ده كله موجود في هذا العدد بفضل الله رب العالمين، في جريدة الرحمة العدد اللي هو موجود في السوق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل القائمين على جريدة الرحمة يا رب العالمين. أحب أقول لك مرة تانية وبشر حضرتك أن العدد القائم بإذن الله رب العالمين في حاجات مهمة جدا، احرص على اقتناء نسختك من الآن وعلى حجز نسختك من الآن، لأن الجريدة إن شاء رب العالمين لأن العدد القادم في أمور مهمة جدا. لابد أن كل إنسان، بقول كل إنسان مش بقول كل مسلم فقط، بقول كل إنسان لابد أن هو يحرص عليها بإذن الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد يا رب العالمين. انتظرونا بإذن الله في حلقة الأربعاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء واستكمال هذه الخطة الموضوعة للقضاء على الإسلام. مشاهدينا الكرام انتظرونا غدا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أحبكم في الله، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.